بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 54 بعد 100، وهي بعنوان تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل الأعمار مواسم، يربح فيها ممتثل المراسم، ويخسر المضيع الخسير الحاسم، فهي موضوعة لبلوغ الأمل ورفع الخلل، زائدة الأرباح لمن اتجر، مهلكة الأرواح لمن فجر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وأكثر، والسيئة ترد المستقيم إلى المعتر، وبهذا العمر اليسير يشتري الخلود الدائم في الجنان، والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمن، ومن فرط في العمر
يقول: والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمن، هذه طبعا لا تجوز، فإن أحدا لا يكون بقاؤه كبقاء الرحمن أبدا، وإنما الله عز وجل حياته لا تماثلها حياة، فليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، ثم إن بقاء الله سبحانه وتعالى لذاته، أما بقاء غيره فبإبقاء الله عز وجل له. نعم.
ومن فرط في العمر وقع في الخسران، فينبغي للعاقل أن يعرف قدر عمره، وأن ينظر لنفسه في أمره، فيغتنم ما يفوت استدراكه، وربما جعل بتضييعه هلاك.
نعم. هو رحمه الله تعالى في هذه الرسالة يحث على استغلال الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبين أن عمر الإنسان هذه كمراحل السفر، فكلما قطع الإنسان مرحلة فهو مقبل على مرحلة أخرى، وهكذا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون حال الإنسان كالمسافر، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولهذا ذكر مواسم العمر وما ينبغي على الإنسان عمله في ذلك. نعم.
قال: باب ذكر مواسم العمر. اعلم وفقك الله تعالى أن مواسم العمر 5: الموسم الأول من وقت الولادة إلى زمان البلوغ، وذلك 15 سنة، والثاني من زمان بلوغه إلى نهاية شبابه، وذلك إلى تمام 35 سنة، والثالث من ذلك الزمان إلى تمام 50 سنة، وذلك زمان الكهولة، وقد يقال كهل لما قبل ذلك، والرابع من بعد 50 إلى تمام 70، وذلك زمان الشيخوخة، والخامس ما بعد 70 إلى آخر العمر، فهو زمان الهرم، وقد يتقدم ما ذكرنا من السنين ويتأخر، فمواسمها 5 أبواب.
وهذا السبب في أننا انتقينا هذه الرسالة أيضا لتكون رسالة في متعلقة بتربية الأبناء والأولاد، إذ هذا الذي ينبغي عليك أن تلاحظه، فولدك الذي بين يديك يمر بمراحل، هذه المراحل مرحلة من الولادة إلى زمن البلوغ، إلى زمان البلوغ هذه مرحلة، ومن البلوغ إلى نهاية شبابه، ومن الشباب إلى زمان الكهولة، ثم الشيخوخة، ثم مرحلة الهرم. فأنت مطالب أن تتقي الله عز وجل في أولادك، ولا تضيع عليهم فرصة واحدة من فرص العبودية لله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في البداية أن الإسلام يراعي المعاملة لأبناء والأولاد، ويراعي الأحكام كما قلنا منذ اختيار الإنسان للأم، فاختيار الإنسان للأم هذا من بر الآباء للأبناء. فإذا ولد لك ولد وعقل طلب ببره لك، فلابد أن نبر الأبناء قبل أن نطالب ببر الأبناء لنا. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يضيع مرحلة مراحل عمر الطفل ويقول: الولد ما يعرف شيئا، الولد كذا، الولد كذا، علم الولد كذا. ولهذا للأسف الشديد بعض عقليات بعض الآباء تكون سببا في تدهور عمر الأولاد وحرمانه من الخير. حينما مثلا نجد أبا تفكيره أن الولد لا يتعلم القرآن من الصغر، لا يتعلم من السنة من الصغر، هذا تعقيد للولد، أعطي الولد حريته يفعل كما يشاء كما يريد وكذا وكذا، وبعد البلوغ سوف أعلمه دين الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه حرم ولده من مراحل الخير العظيمة التي فيها غرس وتعميق وحفر القيم العظيمة المباركة في الصغر، لأن من لم ينشأ عليها ولم يتربى عليها من الصغر سوف يحرمها في الكبر. علم الولد من الصغر الصدق، علم الولد من الصغر الأمانة، علم الولد من الصغر الكرم، علم الولد من الصغر هذا، فإنما نشأ على هذه المعاني شب عليها وكانت محفورة فيه بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة لولدها تعالى أعطك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه، إن لم تعطيه كتبت كذبة، إن لم تعطيه كتبت كذبة. وإن كان حديث فيه مقال لكن هذا المعنى صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما وجد في يد الحسن أو الحسين تمرة فقال كخ كخ، ثم منعه أن يأكل من تمر الصدقة، وهذا صغير لكن لا يدخل جوفه شيء ممنوع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الولد على ذلك، ومثله المال المحرم. كيف تطعم ولدك وتنشئ ولدك وتنبت لحم الولد منذ الصغر على أكل الحرام أيضا؟ فلابد أن يتعلم هذا، لابد أن يتعلم هذا من الصغر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذه ولده والده إلى حلق العلم وإلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. ابن عباس رضي الله عنهما حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم التأويل، ولم ينكر عليه لما جاء يبيته في ليلة ميمونة رضي الله عنها، لما جاء يبيته في ليلتها ليتعلم من هدي رسول الله، وقام مع رسول الله يصلي، فعلمه النبي آداب الصلاة لما قام عن يمينه فأداره، عن لما قام عن شماله فأداره عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الولد يتعلم من الصغر ما يستقيم به دينه ويحفر في قلب هذا حتى إذا نشأ على المعاني الفاضلة. فلماذا هذه الرسالة؟ هذه الرسالة قسمها ابن الجوزي رحمه الله، قسم العمرة إلى مراحل ثم بين لك المطلوب في كل مرحلة من المراحل، كل مرحلة من المراحل. فأبناؤنا الصغار علينا أن نتعامل معهم بفقه هذه المرحلة. قالت يا رسول الله لهذا حج وقد رفعت صبيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، نعم.
قال الباب الأول في ذكر الموسم الأول، الحث على تأديب الصغار. قال إن هذا الموسم يتعلق معظمه بالوالدين، فهما يربيانه ويعلمانه ويحملانه على مصالحه.
نعم، يعني هذه المرحلة يتعلق معظمها بالوالدين في التعميق والتربية، وهي مرحلة من أخطر المراحل، من أخطر المراحل، مرحلة الطفولة من أخطر المراحل. للأسف نحن نعري هذه المرحلة عن كل أدب وتوجيه. والصحابة رضوان الله عليهم جمعوا كل أسباب السعادة في هذه المرحلة، من ذلك أن الواحد كان إذا ولد له ولد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ليدعو له وليحنكه، وربما أرسلت المرأة بالتمر مع ولدها، لأنه قد يجد النبي تمرا فيحرم التحنيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدعو له بذلك، فتدفع له بذلك حتى ينال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغر، ينال دعوة النبي من الصغر، اللهم بارك فيه، اللهم كذا، اللهم كذا وهكذا. وربما يطلب الرجل أن يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الصغر، هذا من الصغر. فلا يفوت الصحابي فرصة في أن يجمع على ولدي أسباب السعادة، ومن ذلك العقيقة وحلق الرأس واختيار الاسم الحسن والدعاء كذا بالبركة وإلى آخره من الصغر. واعلم أن دعاء الصالحين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى مستجاب، فيستجاب المسلم ما لم يدعو بيت من أو قطعة رحم. فهذا الرجل الصالح الذي يدعو لولده والإخوة الصالحون عقيقة مثلا فلان الفلاني ندعو له بالبركة يا إخواني، هذه يعني لا تهدم دعوة رجل صالح تستجاب في ولدك. فاجمع أسباب الخيرية، انظر ماذا صنعت أم سليم مع أنس رضي الله عنه حينما أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدم رسول الله. أولا أرادت له أعلى أنواع الرفقة، سيكون خادم من يا أخوان؟ خادم الرسول. فأم سليم تخدم، تخدم نفسها، تستغنى عن خدمة أنس، لأن ماذا عسى أن تستفيد من خدمة أنس؟ لكن ماذا عسى أن يستفيد أنس من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا تربى في بيت النبوة، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. شوف كيف متى يلزم الطالب يا اخواني شيخة، متى يلزم الطالب شيخة؟ شوف من الصغر. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء تركته لما تركته. علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الصغر. كنت كما في الصحيحين، كنت احمل انا وغلام النحوي إباوة وعنزة، إذا دخل النبي الخلاء فإذا بأداوة الماء، إذا خرج النبي يصلي فإذا بالحربة تغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحملها أنس رضي الله عنه. كم استفاد أنس من صحبة رسول الله؟ هذا على في باب الصحبة. طيب، وأرادت أم سليم النفع العاجل فقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك وادعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر وبكثرة المال وبكثرة الولد. يبقى هذا فقه ولا يا اخوان؟ هذا فقه عظيم جدا. وهذا معنى قولة عمر رضي الله عنه لما قال لولدي عبد الله لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. ليه؟ لأن هذا كان يكون سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فينال بذلك خير الدنيا والآخرة. نعم، فهذه مرحلة في غاية الخطورة. وكلنا صراحة يعني مقصر إلى من رحم الله عز وجل، لكن مستقل ومستكثر. هذه المرحلة نحن نقصر فيها ولا نلتفت لأبنائنا ولا لأولادنا في هذه المرحلة، وكأنهم همل، مع أن المعاني تتعمق في هذا العمر، تتعمق في هذا العمر. احترام الكبير من أبيك الذي يربيك على هذا الكرم، أعطيه ولدي، أعطيه هو جني قد أعطيته مصروفة، تقول أعطيه المسكين والفقير وأنا أعطيك 2 جنيه، فتعلمه من الصغر البذل والكرم والجود وكذا إلى آخره. يتعلم الولد منذ الصغر هذه المعاني العظيمة المباركة. نعم في أي ناحية يعني؟ أما الدعاء له نعم ما في بأس، فالدعاء الصالح يرجى إن شاء الله إجابته. لكن التحنيك إن قصد بركة السنة، سنة التحنيك، فهذه حاصلة بالصالح وغير الصالح. أما إذا قصد التبرك بريقه فهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرك بالريق هذا خاص برسول الله. فلا تعطيه أنت لصالح يحنكه من باب ماذا؟ التبرك بريق، هذا لا، تبرك بأي آثار لا تكون إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بركة السنة كان يكون مثلا الشيخ هذا أعلم السنة، يدري كيف يحنكه التحنيك الصحيح، إنما تبرك بريقه لا. نعم.
ولا ينبغي أن يفطر عن تأديبه وتعليمه، فإن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى هو أنفسكم.
ولا ينبغي أن يفطر يعني الوالدان في عن تأديبه وتعليمه، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. وفي مسألة مهمة يا إخواني، لابد ونحن نعلم أبناءنا من أخطائنا الشائعة في ذلك، أن نربط أبناءنا دائما مثلا بأمور غير شرعية. إذا نهيناه لا تكذب حتى لا تفضح في الناس، لا تسرق حتى لا تفضح بين الزملاء وزملائك، لا كذا لا كذا، لا، لابد أن نربطهم يا إخواني بالأمور الشرعية. لا تكذب، فإن الكذب حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يكذب يتحرى الكذب حتى يكتب أن الله كذابا. طبعا بتكرار هذا بإذن الناس يفهم، يعني ما تقول ولد ما يتحمل هذا. طيب مثلا لا تسرق، فإن السرقة حرام، والله عز وجل يقول وسرق وسرقته فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هذا الكذب السرقة حرام، فنربط يا اخواني بالمعاني الشرعية، ما نربط به انا ابوك وربيتك عيب كده تفعل معي هذا عيب كذا عيب كذا، لا، انما رب انما اربطه بالنص، وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، الله يا عبد الرحمن قال في القران هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، يبقى تربطه بالامور الشرعيه حتى يستفيدوا فائدتين، الامر الاول تعلم هذه القيمه والمعنى، الامر الثاني ان هذا من الشارع فيعظم الولد هذا الامر منذ الصغر، ولهذا قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهكذا أنشكر لي ولوالديك وإن جاءك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي إلى آخر الآيات. قال إيه في أولها أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في أرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى دايما الرابط بي يا إخوان الرابط بالشرع، تربط الولد بالشرع فتعمق في الولد هذه المعاني. نعم. ثم الولد يستدل بها إذن إذا جاء ينهى عن الكذب فيقول الكذب حرام لأنه كيت وكيت وكيت وكيت. نعم نعم. بدل ما تقول يكذب يدخل النار قل له لا تكذب فإن الكذب حرام، لا تجد فين كذب ايه حرام. نعم نعم. من معاقبة الولد بالضرب قبل سن التمييز؟ قبل سن التمييز لا ارى له دليلا، لا ارى له دليلا، لكن بعد سن التمييز يعقل، انما قبل سن التمييز لا ارى له دليلا، واخد بالك؟ لكن ممكن يكون مثلا بفرك اليد بشيء من هذا، لكن معاقبة بمعنى المعاقبة اللي هي التأديبية ما تكون قبل التمييز، لان قبل التمييز لا يعقل الولد هذا، قبل التمييز ما يعقل شيء، بعد التمييز قد يعقل، يعقل ما يكون الضرب فيه ضرب تأديب ايضا، ليس ضربا مبرحا، انما يكون الضرب فيه ضرب تأديب بعد هذا، انما والاولى ان يكون بعد العشر اذا كان على العبادات، لكن قالوا قبل ذلك لا بأس للمعلم ان يضرب الولد لو كان الامر يحتاج الى ذلك، لكن لا يكون ضربا قاسيا، انما شيء يعني يوافق العادة في هذا في هذه المرحلة وفي هذا الباب، لكن الله المستعان من منا يصبر على هذا، من منا يصبر على هذا، لكن هذا هو الصحيح ان الولد يعمق في هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انس عنه ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، وان الله لا يعطى على الرفق ما لا يعطى على غيره. والولد الذي يتعود الضرب من الصغر هذا الولد يتبلد، فلهذا تصل مبكرا الى مرحلة النهاية، ماذا تصنع؟ ما بقي الا ان تقتله، فهل يجوز؟ خلاص ما بقي الا ان تقتله، لان الضرب هو اعلى شيء بعد الضرب القتل، ما اظن واحد يقتل هذا، فانت جبت النهاية زي الرجل مع المرأة كده لما بيجيب النهاية من اسبوع الفرح او من شهر العسل كما يقولون، لو وقت كذا انت طالق، ضرب عمل سوى طلق كذا كذا، ايه اللي بعد كده؟ ايه اللي بعد هذا؟ جاء باخره من اول شهر كما يقال، لكن خلي دائما المعلم الناجح، المعلم الناجح يطيل النفس في المراحل الاوليه، لان لو اتى بالمرحله النهائيه مبكرا هذه مشكله، خلاص افلس بعد ذلك. زي المدرس اللي يحاول يضبط فصله اول ما يدخل العصا وكذا وكذا، خلاص انت شئت اخرك، ماذا بعد ذلك؟ ان الطالب هو الذي يضربك، لان الطالب سيتحمل منك مره وبعدين مره وبعدين مره وبعدين المره الرابعه هو الذي سيضربك، خصوصا كان في مراحل عليا زي مثلا الثانويه، زي مثلا ثالث اعدادي، فدائما يا اخواني لا ياتي الانسان بالمرحله الاخيره اول ما ياتي، إنما سلطة ويطيل النفس مهما كان. صح الواحد يتغيظ ويفعل وكذا وكذا، لكن خلى هذه المرحلة الأخيرة وليست هي المرحلة الأولى. نعم. هذا يعلمه دفع الصائل. ليس اعتداء الاعتداء، ولكن يعلمه دفع فقه دفع الصائل. ومعروف ان الصائل يدفع بالايسر فالايه فالايسر، يعني يعلمه فقه دفع الصائل فيرد بالايسر. ما تجعل احد يضربك ابدا، ما تجعل احد يضربك، خلاص امنع احد يضربه. طيب اذا ضربك خذه من يده الى الاستاذ، قل يا استاذ هذا ضربني وكذا وكذا ولم بغي. ان عاد فضربك لا تمكن احدا يضربك، لا تمكن احدا يضربك، هذا في ضفع الصائل. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن المهم الولد فقط تعلمه هذا، لكن لا تضرب بحجر ولا تضرب بكذا، خلاص. فان ضربك اراد ان يضربك بيدي امسك كذا، ان ضربك اضربه بيدك، وهكذا. يبقى امر مقدر ايضا على حسب نفسية الايه الطالب، حتى لا يتهور الولد من الصغر. ايضا قد لا يتقن طبعا المسألة هذه، لكن عموما مثل هذا يأتي فيها فسحة، لانه ايضا ولد لو انا قلت له مثلا لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا تضرب، او لا ترد لا ترد لا ترد، قد يتربى على الخوف. وفي نفس الوقت ايضا بعض الاباء بيبالغ صراحة، بل بعض الاباء هو اللي بيذهب يعاقب. بعض الاباء بيتهور اذا جاء ولده في المدرسة وقد ضرب مثلا، يذهب هو ابن من هذا ليضرب ولدي، حتى ولو كان ولده مخطئا. لكن هذه الامور تعالج بحكمة، يعني ممكن ولدك يضرب اول مرة، لكن تعالج الامر بحكمة وتجعل بينهما صداقة. تعال يا ولد انت ليه ضربت مثلا عبد الرحمن، او ضربت عبد الله، او ضربت محمد او ابراهيم او كذا وكذا وكذا، مش ده ولدي عيب، يعني هو الان يضربك، هو قادر يضربك، مش ده عيب، وشبوا اخوة مع بعض، تبوا تحبوا بعض وتعملوا كذا وكذا وكذا، ويؤلف الاب بين الولدين، فقد تنشأ علاقة طيبة في هذا. لكن بعض الاباء بيندفع، بعض الاباء ابنه لا يخطئ، ولو اخطأ يقال، تقول الزوجة له اياك تقول امام احد الناس ان ابنك مخطئ، لا تجرئ الناس عليه. وهذا فقه عصبية جديد، هذا فقه عصبية، ابنك ما يخطئ امام الناس. نعم عاقب ابنك في البيت، عاتبه في البيت، لكن امام الناس ما تقول ابن مخطئ، ولا تمكن احدا من ولدك، ولا تعب احدا، بل وصل امر الى ان الاخت لا توجه ولده. يعني هتلاقي اخواتنا في المسجد دلوقتي، ثلاث ارباع الاخوات في المسجد دلوقتي الاولاد بيلعبوا، والاخت ما شاء الله انا نفسي تعلموني الصبر كما اعلمكم العلم. صراحة الولد يروح ويجي، طب ماشي ما تضربيش الولد، لكن جلسي الولد بجوارك، وجهي الولد. عيب، احنا مجلس علمي الان، مجلس علمي الان، عيب كده، عيب تتحرك. لكن ابدا يا اخوان، لا في الصلاة في التراويح في رمضان، لا في الصلاة الولد يروح ويجي وكذا والام تنظر فقط. طيب طب ما هذه مرحلة ضرب، ماشي ما في ضرب، لكن ما في توجيه، ما في تعليم توجيه، ما في تعليم اداب. ليه؟ تقول لك لا انت بتقيد الولد الان، لو اجلس اعمل سوي قيادة الولد، وخلي الولد ياخذ راحته وبعد ذلك يتعلم. لا، راحته مش في العبادة، العبادة يتعلم، العبادة يتأدب، العبادة يتعلم ويتأدب، العبادة هكذا. انا اذكر مرة بقول لشيخنا الشيخ الاطرم بان الاولاد مثلا عندنا في الابتدائي، الشيخ لو احنا علمنا الولد مثلا في الابتدائي، اولاد ابتدائي من 6 سنوات، لو علمنا الولد مثلا زي يؤذن بحيث يتعلم الاذان، قال علمه خارج الاذان، خارج العبادة، اذا جاء وقت الصلاة يؤذن المميز، يؤذن عاقل، اما خارج اما قبل التمييز علمه انت في الفصل، علمه بينك وبينه، اذن يا ولد، تعلمه الاذان. لكن اذا جئنا الى العبادة، فالذي يقوم بالعبادة هو من هو مؤهل لها، لكن قبل ذلك لا. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. هناخد أولادنا للمسجد يبقى نعلم أولادنا آداب المسجد. ما تترك ولدك يلعب. بعض الإخوة مرة بيستفتينا بيقول أنا باخد الولد في المسجد يعني بعيد عن الناس يعني بعد الصلاة وكذا لأنه مش عايز أودي أولادي ملاعب وكذا وكذا، فأنا باخدهم صراحة ففي المسجد بنخلوا بعض وبقى في المسجد وكذا وبلعب مع أولادي ليه الكورة، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنك أسقطت هيبة المسجد من قلب ولدك. المفترض الولد يدخل المسجد يا اخواني يبقى عارف ان هذا المسجد له اداب، علمه يدخل باليمين، علمه يدخل بكذا، علمه اذا يخرج القذاه من المسجد مش يدخل الكره الى المسجد ويلعب بها، يلعب علمه ان المسجد هذا كذا. هتقول النبي صلى الله عليه وسلم راى الحبشه وهم يلعبون بالحرابه، علمه لعب الحرابه اذا كان هذا الجهاد للجهاد في سبيل الله مش الكره، يعني الشيء الذي ينفع بدنه ويستعمل في المنفعة فيكون هذا من الله النافع، ما في مشكلة. لكن يتعلم الولد قبل المسجد، فإذا جاء الولد المسجد نعلمه آداب المسجد، نعلمه آداب إن كان ولا بد أن نأتي بالولد إلى المسجد قبل سن التمييز، لمثلا للأخت تريد أن تنتفع بدرس علم وما في أحد يحمل أولادها في البيت مثلا، يبقى تحمل الولد معها إلى درس العلم ولكن تجلس بجواره تسكته تقول له خذ قلم واكتب ما يقوله الشيخ، خليه يشربط، خليه يعمل، خليه يسوي، لكن يرتبط بهذا، هذا لا لا تتكلم، هذا علم ينبغي ان احنا نتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يوما ليسأله وجاء وجلس امام النبي واسند ركبتين الى الركبتين وضع اليدين على الفخذين وتأدب. موسى عليه السلام قال للخضر هل اتبعك على ان تعلمني ما علمت رشدا وكذا. يبقى ينبغي يا ولد ان نتعلم الادب اذا جئنا الى المسجد. خلي اول مره ما وقر هذا في قلبي، ثاني مره، ثالث مره، عشر مره سيكون هذا. انما الاخت بتقول لك انا لا اوجه ولدي امام الاخريات، لا لا ينبغي هذا يا اخواني، لا ينبغي الانسان ان يكون طويل النفس الى حد الخلل، هذا خلل ولا شك، ثم ان هذا يشوش على الاخرين. انا مش جايب ولدي يتربى الان في وسط الاخوه ازاي يجري ولا اكلمه، لا انا ربيه هناك على السطح. لكن اذا كان مجلس علم فينبغي ان يحترم، ينبغي ان يتكلم فيه، ينبغي ان يشوش. لكن انا اربي ولدي الجري خلاص هناك على سطح البيت في شقتي يفعل ما يفعل في البيت، لكن في المسجد لابد يتأدب بالاداب، باداب العلم. فهذه مسألة مهمة وفي غاية الاهمية اننا نفرق بين مسألة نوع التعامل مع الولد إلى يعني كنا في المساجد وفي حلقة العلم أو في الصلاة كيفية التعامل، فرق بين هذا وبين أن نترك الأولاد تركا كليا. ولهذا ننصح بعض الأخوات، وهذا في الأخوات أكثر، الأخت لا تريد أن تعلم ولدها، لا تريد أن تجلسه، لا تريد أن تعنفه، لا تريد أبدا، تقول لك اترك الولد بكرة تعلم، خلي الولد يعرف كده جرأ، إيده تبقى طويلة. ليه يا أختي؟ ليه أختي ليه؟ ليه؟ نعم لا نقهر الابن، نعم لا نضغط على الولد، لكن نوجه الولد، نوجه الولد ونحفظ الولد وننظر إيه الأنسب للولد. إن كان الولد لا يرعوي، زي مثلا نيجي إحنا في رمضان مثلا ننشر الأولاد في الشوارع يلعبون، إحنا نفسنا لا نستطيع الصلاة في هدوء. فإذا جاءت امرأة بجوار المسجد تقول اللي جابكم واللي حطكم هنا واللي واللي، نبدأ نشتكي من المرأة، المرأة دي صوتها مرتفع، سبحان الله، ومن الذي رفع صوتها؟ من الذي تسبب في هذا؟ ولدك، ولدك اللي جالس في البيت يقلق الناس في مضاجعها، ما أهل المسجد ما يستطيعون الجلوس في هدوء. هذه مسائل لابد أن تراعى. نعم.
قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهم وأدبوهم فيعلمانه الطهارة والصلاة ويضربانه على تركها إذا بلغ تسع سنين ويحفظانه القرآن ويسمعان
إذا بلغ العشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واضربوهم عليها واضربوا عليها العشر. نعم.
ويحفظانه القرآن ويسمعانه الحديث وما احتمل من العلم أمراه به.
ولهذا بوب البخاري في صحيح باب متى يتحمل الصغير، وذكر حديث محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جثم من جاء في وجهي وانا ابن خمس، وانا ابن خمس. فبعضهم يقول ما التحمل من الخمس، وبعضهم يقول من الرابعة، وقد حصل سماع لبعضهم من الرابعة. فالشاهد اننا نحمل اولادنا على السماع منذ الصغر ولو لم يعقل، ولو لم يعقل، لكن هذه مرحلة سماع، مرحلة تأدب، مرحلة تربية، أن يكون في مجالس العلماء يعرف كيف يحمل الكتاب. هذا الكتاب ما اسمه؟ هذا صحيح الإمام البخاري رحمه الله، هذا سنن أبي داود رحمه الله تعالى. لو ما عرف إلا السنن وعرف أبا داود يكفي هذا، يكفي هذا. نعم.
ويقبحان عنده ما يقبح ويحثانه على مكارم الأخلاق، ولا يفطران عن تعليمه على قدر ما يحتمل، فإنه موسم الزرع. قال الشاعر:
تمام. ويقبحان عنده ما يقبح ويحثان على مكارم الأخلاق، ولا يفطران عن تعليم على قدر ما يحتمل، فإنه موسم الزرع. الله أكبر، موسم الزرع. إنما يا ولد سب عمك، سب أمك، سب أباك، ويفرح الوالد إذا نطق ولده ولو بالسب والشتم منه. كيف هذا؟ هذه تربية؟ هذه ليست تربية. نعم.
قال الشاعر: لا تسف عن أدب الصغير وإن شكى ألم التعب.
نعم.
ودع الكبير لشأنه، كبر الكبير عن الأدب.
نعم.
وقال غيره:
هذا يعني الكبير الذي تأدب وتربى، أما الكبير الذي ما تربى فما كبر الكبير عن الأدب. نعم. وقد يقال الأدب له أنواع، فهناك أدب يتعلمه الصغير وهناك أدب يتعلمه الكبير، ولا أظن أن أحدا يستغنى عن الأدب إلى الممات، لكن الأدب الذي يناسب. نعم.
وقال غيره: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب.
خشب، هتقوم الخشب إزاي؟ كيف تقوم الخشب؟ إنما الغصون الصغيرة تقومها. نعم.
قد ينفع الأدب الصغير في مهل، وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. كان عبد الملك بن مروان يحب ابنه الوليد.
يعني في صعوبة يا إخواني، صعوبة أن الأخ الآن أو الأخت الآن تتعلم مثلا الكرم، وهي قد تعلمت البخل منذ الصغر، فصعب الآن تنقلها إلى كرم وجود، صعب، صعب هذا. لكن ليس يعني أنه مستحيل، خصوصا الإنسان إذا رباه الإسلام وعرف النصوص فإنه يترك مألوفة ويأتي إلى ما دلت عليه نصوص احتسابا للأجر. نعم.
كان عبد الملك بن مروان يحب ابنه الوليد ولا يأمره بالأدب، فخرج لحانا فقال: أضر حبنا بالوليد.
صحيح صحيح، أضر حبنا بالوليد. كان عبد الملك بن مروان يحب ابنه الوليد ولا يأمره بالأدب، فخرج لحانا. وما معنى لحان؟ يعني ما يحسن الكلام. ليه ترك التنبيه هنا وترك التنبيه هنا وترك التنبيه هنا حتى نشأ الولد على هذا؟ وهذا الحقيقة نحن نقصر في هذا كثيرا، نقصر في هذا كثيرا. هناك ألفاظ من السهولة أن نعلمها أبناءنا منذ الصغر. الولد الآن ابن الأعجمي يتعلم الأعجمية وينطق بها، ليس صعبا على الولد أن تعلمه ما اعتاده. مثل مثلا كنا في اول امر، اي امرأة اسمه عائشة نقول ايه؟ عيشة، معروف كده، عيشة، روح لخالتك عيشة، عمتك عيشة. طيب لما علمنا الان الامة ان تقول عائشة، العام يقول عائشة والمتعلم يقول عائشة وهكذا. زينب، زينب، زينب زمان، زينب الان، فاطمة ولا فاطمة؟ لا، فاطمة الآن. أبوك الكبير بينطق الآن فاطمة، عائشة، على حسب ما تعلم الأمة أن تنطق به. نعم. أعطني يا ولد، أهات، وهكذا. نعم.
قال فصل: استثمار ذهن الصبي. وقد يرزق الصبي ذهنا من صغره فيتخير لنفسه، كما قال الله تعالى: ولقد أتينا إبراهيم.
مرحلة الصغر يا أخواني يا مرحلة نقش ومرحلة صبر، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذه المرحلة، بل يعمق في نفوس أبنائه المعاني العظيمة الجليلة منذ الصغر. يا ولد، هذا أبوك، بر أباك، هذا ما يجوز، ما ينبغي، ما تفعل هذا مع أبيك. قل سمعا وطاعة يا أبي، إذا قال لك أبوك كذا قل له سمعا وطاعة يا أبي. نعم نعم.
وقد مساعد والسبب هذه على
وإن عقبه فماذا في الخاطر؟ أنهى البكاء ثم وصل هذا الأمر. أولا لابد أن نفارق بين إيه؟ كما يقال توافر الشروط وانتفاء الموانع. قم الأول بالشرط، ما تتكلم عن المانع أولا، فإن من يتكلم عن موضوع الكلام في الموانع ويترك الشروط هذا يشبه أن يكون يعني الرجل الذي يكثر الشكاية دون بذل شيء. الأول حقق الشرط الأول، رب والدك على الصلاح، ما تعلمش والدك، ما تربيش والدك على التلفاز، تفتح التلفاز أمامه ليل نهار تعلم الولد كذا، ما تعلمش والدك على القبائح، لا يسمع منك أنت كأب ولا كأم كلمة نبية كذا 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 هكذا. يبقى أنت ربيت صح، ربيت صح. الولد بقى سمع كلمة من الخارج، ده اسمه بقى المانع، تجنب ولدك الموانع. لكن المرحلة الأولى هي مرحلة توفر الشروط، فلا تنشغل بمرحلة المانع قبل الشرط، ولا تضيع هذا بذلك. زي اللي يقول لك ايه، والمجتمع والأمة ضايعة والأمة، وانت ان شاء الله عملت ايه، ويشوف يا شيخ والمشايخ مختلفين والمشايخ بيشتم بعضهم بعضا، ولا وانت ان شاء الله انت فين موضع قدمك؟ انت مالك انت ومشايخ مختلفين ولا متفقين؟ انت ايه؟ واحد هاي الاسلام ومش عارف ايه، واخواننا فلسطين واخواننا، طب واخوك اللي في البيت معاك بتعمل معاه ايه؟ واخد بالك؟ فدايما بعض الناس يحسن هذه اللهجة، وعجبك المجتمع وعجبك الوضع وعجبك مش عارف ايه، ابدأ بنفسك الاول، انت عامل ايه؟ طيب انت قمت بما عليك، انت رجل بحثت عن شيخ السلفي، طيب لو ان الامة كلها اختلفت لن يضرك هذا، لكن منذ ان تأتي والله اصلا انا المشايخ مختلفة وانا اروح لمين ولا لمين، خلاص اخذ عقلي ورأيي. لا لا، ابدأ الاول بدا صح، وبعدين تكلم عن اختلاف الامة، اتكلم الاول عن اتفاق الامة، اتكلم عن التوحيد، اتكلم عن كذا، يبقى نتربى على تربية صحيحة، وبعد ذلك ننظر الى الموانع. كذلك انا مع ابني ابدأ انا الاول، ابدأ انا الاول، ابدأ كاب، ابدأ كام، ثم انتقل الى ما يأتيني من العمة والخالة. هذا سهل انا اجتنبه، سهل انا اجتنبه. انما انا ربي ابدأ انشغل بالعمة والخالة، طب والام ماذا صنعت؟ الام ماذا صنعت؟ الام اخرجت سفيان الثوري لما ادرك البسات لبسة العلماء وقالت اطلب العلم وانا اكفيك بمغزل. طيب مراحل بقى لما تربى سفيان على هذا، لا شك ان الولد مع سفيان الثوري ممكن يقول له كلمة، لا شك ان الشيخ نفسه ممكن يكون عنده بعض الخلل، لا شك ان الام بعد ذلك هيجد في الشارع هو في احد على ظهر الارض. منذ عهد النبي الى الان صلى الله عليه وسلم لم يوجد موانع، ما موجود الموانع موجود الايه؟ ابن عباس نفسه لما ذهب يطلب العلم، خلاص لما ذهب يطلب العلم وكان معه مثلا فتى زميله وكذا، وقال تعال نطلب العلم عند الصحابة وكذا، فقال الفتى يا ابن عباس اترى الامة تحتاج اليك؟ العلماء موجودون والصحابة موجودون، ترى الامة تحتاج اليك؟ لم يلتفت ابن عباس الى هذا، وانما طلب العلم. طيب وبعد ذلك كانت النتيجة ايه؟ اذا موجود اللي قال له تعال هنا هنطلب العلم ليه؟ تستطيع بقى ان تعالج هذا المانع. يبقى الاول قبل الفرح اللي انت تشتكي منه من الجيران، تكلم عن الفرح اللي انت جلست اليه في البيت عن طريق التلفاز، فجنب الولد. طب الولد هيتعقد، واذا جلس مع الطالب اللي زميله سوف يقول وسوف كذا. الموانع يا اخواني سهله، الموانع سهله، حصل الاول وبعد ذلك ننظر الى الموانع. بعد ذلك بقى ننظر الموانع، يا محمد خلي بالك، شوف يا ابن الفرح ده، شوف الناس بتأذي كذا وبتعمل كذا وبتسوي كذا، ودي مزمار الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وانت في بيتك بقى الولد ايه مقتنع فعلا بان ده حرام، خلاص حرام، يبقى لا تسمعه، ما تروحش هناك، ده عيب، ده كذا ده كذا الى اخره. يبقى المانع سهل دفعه ان ربيت على ماذا؟ على الشرط. وهذا الذي يقولونه يعني ان الانسان يبدا الاول بنفسه ثم بنع، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والايه والحجاره، انا اربي ولدي على التوحيد ثم بعد ذلك اجنبه كذا وكذا، انا اربي ولدي على الفضائل ثم بعد ذلك اعالج مساله سترى في الفصل معك، ولا تقول لك ابوك او امك او غير ذلك، لا ترد عليه بهذا ابدا، شوف هذا عيب يا ولدي لو سمعت كذا كذا، هذا عيب ما ينفعش. طب يا ابي ده المدرس دخل علينا اليوم وقال صباح الخير، ما قالش السلام عليكم، اه ده مخالف، لكن اذهب الى مدرسك في الصباح وخذه على جنب وقل له يا استاذ مثلا السنة انك اذا دخلت الفصل بدأت بالسلام عليكم، بعد السلام عليكم تريد ان تقول صباح الخير مساء الخير جود مورنينج بانجور اي حاجة من الحاجة ديت مش مشكلة، بس ابدأ بسلام تحية الاسلام اولا. يبقى يا اخواني هذه مسألة مهمة جدا، حتى طالب العلم انت في مرحلة الطلب، مرحلة الطلب ليس مرحلة تشتت، مرحلة جمع قلب على الحق والطريقة الصحيحة. ولهذا الاخ اللي يمسك الكتاب هحفظ البخاري بالسند تعب، لا انا هبدأ في اللغة، ايها الكتاب ابدأ في اللغة، هجيب كتب الاوائل، الكتاب دي سيبويه ما نفعتش معايا، لا انا عاوز اهم حاجة العقيدة يا اخواني، عشان اذا مت على العقيدة يبقى اموت على العقيدة صحيح. هات السنة للامام احمد، لا ما طيب احنا عاوزين الكتب الاثار، اجيب الا لكائي مانيش فاهم، طيب احنا عايزين، وهكذا مرحلة تشتت لا يمكن تطلب فيها علما ابدا، دي مرحلة تشتت. فدائما لا تتكلم عن السلبيات قبل ان تعمق ايه الايجابيات، قبل ان تعلم الايجابيات نعلم الاول هذا، ثم بعد ذلك ناتي الى مرحلة الموانع. ان وجد المانع سهل التخلص منه، لان الولد نفسه الذي ربيت انت على الشرط سوف تقول له يا ولدي هذا مانع للشرط الذي علمتك اياه. ينفع تقول واحد ابوك او امك؟ ترضى ان يقول لك واحد ابوك او امك؟ لا. اذا ما تقول للناس هذا؟ نعم.
فصل استثمار ذهن الصبي.
ناتي بقى نحن الموانع نشوف. الذهاب الى الاب، ذهب الى العمة، ذهب الى الخالة، لابد ان يكون هذا بضوابط. اذا كان هيحصل شر وضرر يبقى لا يذهب الولد معك الا معك. ابوك يقول لك طب انت ما تجيبش ليه ولدك؟ خلي عيالك. قول له يا ابي والله التلفزيون ده ما ينفعش ان ابني يتربى على التلفزيون. يا ابني ما كل الناس. ومتى نحن نقول كل الناس؟ لو كل الناس يبقى نحرق اللحيه لان كل الناس، ونشرب الدخان لان كل الناس، لقد هجرنا الناس. انما الناس عندنا الصحابه ومن تبعهم باحسان. فنعلمه يا ابي لو انت عايزنا اجيلك يبقى خلاص. واعلم ان الامر في الاول صعب، ولكنه بعد ذلك ستحترم ارادتك، وبالتالي اول ما تدخل مش هتلاقي التلفزيون مفتوح، لا الاخت في ذهابها الى امها او الاخ في ذهابه الى ابيه وامه. يبقى لا تدي قواعد، كيف يعتزون بمخالفتهم ولا اعتز انا بالطاعه وبامر الرب وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو انت ربيت ولد تربيه صحيحه على هذه، ثم جاء بعد ذلك انحرف الولد، طبعا كل الناس ستقول لك سبب الانحراف هو ايه؟ التجديد عليه من الصغر. قال له طب والذين انحرفوا وهم الاف مؤلفه ولم يكن هؤلاء محجور عنهم هذه الاشياء، كيف انحرفوا؟ طيب ولو كان هذا السبب، لو افترضنا ان الولد لم يصل في هذا الامر، فقد قمت بما وجب عليك. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمون الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاص انت ماذا تصنع؟ انا مربي ولد على التوحيد والسنه من الصغر، وربي ولد على الكلمات وكذا، وبعد ما يكبر يعني انا اعرف مثلا بعض الاخوه، اسال الله ان يرد ولدي الحق ردا جميلا وان يصلح ولدي، وان شاء الله ان شاء الله انا متفائل باذن الله ان شاء الله. اخ يعني كان من اخواننا الافاضل ولكن توفي، والحقيقه يعني ولده انحرف بعد موته، والان يعني في قمه الانحراف من يعني الشهوات وغير ذلك، واخد بالك؟ فهل يقال السبب ان الاب رباه منذ الصغر على القرآن وعلى السنة وعلى حذق العلم وعلى كذا؟ لا يا اخوان ليس هذا هو السبب، لكن ان شاء الله عز وجل ان يكون هذا. لكن هذا الولد باذن الله باذن الله يرجى له يفهم لغة الناصح لو نصحه، لانه تربى عليه منذ الصغر. ربما هذا لو قابلت وذكرت وكذا واخترت نص عليه قد يرجع، لانه في اصل وتربى عليه يرجع اليه ويحن اليه ان شاء الله تعالى. في المقابل اب ربى ولد على الصلاح وكذا وحاول مع ما حاول، والولد غير مستقيم حتى مات الاب، وبعد موت الاب صار الولد مستقيم. استقام متى؟ بعد موت الاب. وعجز الاب وعجز الاب عن ان يجعله انسانا مستقيما وكذا في حياته. فالشاهد من هذا انت تبذر ما عليك وتقدم عليك، والباقي على الله سبحانه وتعالى. او الباقي رجعت المساله فوجدت ان الشيخ العثيمين يقول بالمنع في هذا، يقول بالمنع يعني في هذا، يقول مسألة يعني البق على قد ايه، يكون فيها الاعتماد على السبب يعني على نفسك وكذا. لكن الشيخ بعض اهل العلم جوز ذلك، كالشيخ الفوزان قال لا شيء فيها، وكذلك ايضا الشيخ البراق قال لا شيء فيها. يعني هي على حسب، ان قصدت انت انك تبذل السبب والله عز وجل يعينك ويوفقك ويسددك باذن الله تبارك وتعالى، ان بذلت السبب فلا شيء فيه، يعني يرجع فيها الى مقصد القائد حينئذ، الى مقصد القائد حينئذ. ومع ذلك يبقى تركها اولى، يعني ابذل السبب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد يرزق الصبي ذهنا من صغره فيتخير لنفسه، كما قال الله تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، فذكر في التفسير انه كان ابن 3 سنين، فقال للكوكب والقمر والشمس ما قال الى ان قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض.
ولا يصح هذا، لا يصح هذا. نعم.
فإذا عبر الصبي 5 سنين بان فهمه ونشاطه في الخير وحسن اختياره وصرف نفسه عن الدناءة وعكس ذلك.
نعم، لا شك أن الولد قد يرزقه الله عز وجل فهما ونجابة منذ الصغر. في بعض الأولاد عندهم فهم ونجابة ولهذا من الصغر ويقظة، ولهذا على الأب أن يستغل يقظة الولد فيما ينفعه لا فيما يدمره. نعم.
مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته ولم
يعني يمر. أنا ما أجد ولدي يا أخواني حافظة ما شاء الله ونجيب وكذا ومقبل أضيع وأقول لا أحفظه لبعد 7؟ لا، إذا استقام نطق الولد وهو ذكي ولبيب أعطيه، حفظ حفظ حفظ، فإن هذا إن شاء الله سيبقى منقوشا. نعم.
مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته ولم يمرح ابن الزبير رضي الله عنه، فقال له ما لك لم تبرح؟ فقال ما الطريق ضيقة فأوسعها لك ولا لي ذنب فأخافك.
نعم.
وقال الخليفة
يعني على ما يعني أهرب، لا الطريق ضيقة فأوسع لك ولا أنا أزنك ذنبا فأخافك. بعض إخواننا له ابن صغير واخد بالك، فالمهم جاء به بعض الإخوة، كان بعد درس الفجر، يمكن الإخوة تعرف القصة دي، بعد درس الفجر وجاء بعض الإخوة وقال يا شيخ فلان الفلاني ما اسمك؟ اسمك ايه؟ عبد الله مثلا، هو زي عبد الله مثلا كده. فقال عبد الله يعني بيتكلم مع الاخوه كلام كذا، وتكلم مع اخ فلان كلام غير لائق، وتكلم مع كلام غير لائق الى اخره. يعني جبنا الولد وبقى مجتمع اخوه يعني واقفوا، فليه يا فلان تتكلم مع عمك هذا بطريق غير لائق باسلوب غير لائق؟ قال سأله هو، اساله لي أنا ما تكلمت معه بهذه الطريقة، وما أخطأ بس يعني ليه؟ سأله هو، لا أنا بسألك أنت، لا 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 هو سأله هو، سأله هو، هو اللي يجيبك. فإذا بالأمر يعود إلى يعني أيام مضت أن الأخ هذا اتهمه بغير بينة واخد بالك، وبعدين الولد بقى أصر في نفسه. فلهذا أنت تريد اليوم أتي لك مثلا بالشاي ولا أتي لك بكذا؟ لا خلاص أنت اتهمتني بغير سبب من قبل في زعم هذا. يبقى هذا لا شك ان موقف قوي. طيب يعني من جهته ان الولد مهتز ولا كذا وطالب بحقه وخلافه، هذا شيء طيب، لكن في نفس الوقت قد يؤدي الى تطاول، فلا بد ان ينضبط. لكن كموقف طيب، يبقى الولد ده عنده نجابة، عنده فطنة، عنده مؤهل معين تستطيع ان تعمق في بعض الايه، بعض المعاني وهكذا. نعم.
وقال الخليفة لولد وزيره وهو في دارهم أيما أحسن، دارنا أو داركم؟ فقال دارنا. قال لما؟ قال لأنك فيه.
الله أكبر. طب ومن يأتي بهذه؟ هذه صعبة، هذه أن الواحد يأتي بها حتى لو عنده 30 سنة يمكن. قال الخليفة لولد وزيره وهو في داره، يعني الخليفة في بيت من؟ الوزير. فقال أيما أحسن، دارنا أم داركم؟ الخليفة يقول للولد، قال دارنا، دارنا أحسن. قال لما؟ قال لأنك فيها، قال لأنك فيها. نعم. هذا مثل ما قال الشيخ عبد الرزاق عفيف، يخبرني بعض الإخوة الطلبة يعني، يقول الشيخ كان سؤال عن مسألة عصافير اللي هي الزينة وحبسها وكذا، فكان الشيخ يعني ما رأها، فالطالب قال يا شيخ لكن ألا يستدل على هذا بحديث أن امرأة دخلت نار في هرة حبستها؟ لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها كل خشاشة الأرض. معناه أن لو أن هذه المرأة كانت قد أطعمتها مع حبسها ما كانت تقع في الملام. فيقول الشيخ يعني تأمل قليلا ثم قال يعني استحسن هذا الجواب وقال يعني من علمك هذا؟ من قالك هذا؟ قال أنت يا شيخ. قال أنت شيخ يعني إيه؟ يعني من تربيتك لي استطعت أن أستنبط أنا، وإن لم يعلم الشيخ الدليل الخاص، لكن القاعدة العامة تشكيل عقلية الطالب. فرده إيه؟ رد الفضل إلى الله عز وجل وان ثم إلى الشيخ فيما قال له ذلك. فهذا يكون أيضا من الجواب الحسن، وهذه فطنة تكون في الإنسان منذ الصغر، مثل ما قال الفطنة قد تخلص من أزمات، مثل ما قال الحجاج لرجل من بني عامر لما أمسك به وهو ما كان يعرف الحجاج، ما كان يعرف صورته، فقال له ما تقول في الحجاج؟ قال حجاج سفك دماء والحجاج والحجاج والحجاج. قال أتدري من أنا؟ قال لا. قال أنا الحجاج. فقال له أتدري من أنا؟ قال لا. قال أنا مجنون بني عامر أجن في العام مرتين هذه إحدهما. نعم نعم نعم. ما خلاص أناشيد تكلمنا فيها في الدرس الماضي، هذه أناشيد صوفية، ما ينبغي يتربى الأولاد على أناشيد. نعم.
وبين فهم الصبي باعتباره
نعم اي يعني انه هو اعتمد على نفسه اولا ثم بذل جهده، والتوكل ينبغي ان يكون حال البذل بالسبب، يعني تبذل السبب وانت ايضا متوكل على الله عز وجل. ولهذا التوكل هو ايه؟ هو عقد القلب او اعتماد على الله عز وجل بالقلب مع بذل السبب، فكان فصل بين المرحلتين، جاء التوكل بعد ذلك. نعم.
قال وبين فهم الصبي باختباره فتبين علو همته وتقصيرها، وقد تجتمع الصبيان للعب فيقول العالي الهمة من يكون معي، ويقول القاصر مع من أكون، فمتى علت همته آثر العلم.
سبحان الله سبحان الله. يقول وقد تجتمع الصبيان للعب فيقول العالي الهمة من يكون معي، إذن أنا المتبوع ولا التابع؟ ما الفرق من يكون معي ومع من أكون؟ ها ما الفرق؟ تابع ومتبوع. ولهذا في ولد رأس من الصغر، هو رأس من الصغر، هو اللي يكون الفريق، هو اللي يأمر الأولاد يفعل كذا ثم ويخرج منها، هذه من الصغر قد تعرف. وفي ولد لا تابع، ورا من؟ ورا كذا. في ولد من الصغر أعرفه يعني من الصغر، كان ابن بعض الإخوة، فكان ولدان في الحلقة، حلقة تحفيظ القرآن من الصغر، فأما أحدهما عنده غيرة شديدة والثاني ما عنده هذه الغيرة، يعني ينظر هذا حفظ يقوم يقفز مثل، لا ما عنده، وكل منهما على حفظ. المهم أنا الولد اللي عنده الغيرة القرآن أولا، ثم أنا أقول بقى للآخر هذا فلان أنهى القرآن وكذا، وأنت ما نهيته، فلان أنهى القرآن ودعينا يوم الجمعة على ايه؟ على العشاء عنده، ففرح انه سيتعشى، فخلاص ده اذا مستواه هو كده، هذا مستواه كده. لكن في بعض الاولاد لا، ما يحتاج انك تنبه تقول هذا يأتيك من المدرسة باكيا، ليه؟ فرق زميله عن نصف درجة مثلا، يأتي باكيا. فإذا الولد التابع من المتبوع هذا يظهر من الصغر، لكن هل ممكن يا إخواني الذي يظهر من الصغر أنه مثلا خامل أو أنه يؤثر إيه أن يكون تابع على المتبوع، هل ممكن نغير في هذه المسائل؟ نعم، بوضع في أمور معينة وبحث على كذا يمكن، خصوصا مع الصغر يمكن التقويم، أما إذا كبر صعب هذا، أما إذا كبر صعب هذا. وحتى إذا تجد في الإخوة وتجد حتى في الطلب يا إخواني في فرق بين طالب مثلا علم هذا الطالب يكون طالبا خاملا وما يقال له من شيخ من فلان من علان أخذ وكذا، وبين طالب علم لا، طالب علم مثلا يكون عنده نجابة ويكون عنده بحث ويكون عنده كذا وكذا إلى آخره. في فرق بين طالب متعب ثقيل ماله إلا الهم الذي يأتي منه، وفي طالب لا، في طالب نجيب يحاول أن يكون حملا، بل يحاول التخفيف بدل من يكون حملا يحاول التخفيف. في واحد يتيج بمشكلته، في واحد يفرج مشكلة آخر، يعني يسعى في أن يحل مشكلة آخر لا أن يأتيك بمشكلته. وهذا ظاهر كما قلنا، هذا ظاهر. ولهذا غالبا ما تكون شخصية الإنسان هي المتحكمة في طريقة الطلب ونوعية العلم الذي يتعلمه، غالبا غالبا يكون هذا. يعني واحد شديد عصبي كذا صعب يتكلم في الرفق، وإن تكلم في الرفق تكلم بشدة، حتى في الرفق يتكلم بشدة، صعب أن يكون رفيقا، صعب صعب هذا. ومثل هذا الأخ اللي هو يحب أن يكون مدموعا تابعا، فرق أيضا بين يكون شخصية لكن نافع لنفسه ولإخوانه وبين الكبر. فقد يكون هذا الذي يحب أيضا يكون رأسا ما يحرص على أن يكون رأسا بالسبل الشرعية، قد يكون رأسا بمحبة نفسه وذاته وأنانيته، ولو نزعه أحد في هذا أبدا. ولهذا بعض المشايخ أنفسهم الذين يتصدرون قد يكون معاملة لطلابه ومعاملة مع الآخرين أيضا ممن يخالف قد تكون نبيعا من هذا. إن خالف الشرع مش مشكلة لك، نرفق برضو كذا وكذا، ولكن إن خالف الشخص في شيء خالفه نفسه إذا به يتأسد ويخترع قواعد. ليه؟ لأن ما ينبغي لهذا أن ينافسني، أو ما ينبغي لهذا أن يخالفني أو غير ذلك. والفارق بيكون فارق يعني يلحظ من الجانب العملي وتقديم الإنسان مراد الشرع على على مراده. وهذه مسألة جوهرية وخطيرة جدا جدا في نفسية الإخوة نفسها، في نفسية الطالب نفسه، نفسية الطالب ونفسية الشيخ. فالشيخ أو الطالب له نفسية معينة، يعني أنا أريد أن أوجه لا أوجه، أريد أن أكون إمام المسجد لا مأموما، أنافس على الإمامة ولا أصلح أن أكون مأموما، أريد أن أكون خطيبا لا جالسا، أريد أن أكون أنا الذي أصوب للناس لا أحد يصوب لي، السنة أنا أنشر بدمي لكن أنا أكون أنا الناشر، لكن من وجهني إلى خطأ في السنة لا أرعوي ولا أستجيب. مع أنه هذا الذي يصدق فيه، فإن كثيرا من الناس يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، هو يدعو إلى الله على المنبر بيحترق السنة والاتباع وكذا، وبعدين هو نفسه يريد أن يكون هو الرأس في هذا. نعم أبذل قصارى جهدي وأمشي على جميع الطرق ويعني أنفر جميع مالي، بس بشرط أنا الشيخ، أنا الشيخ. لكن طالب يفكر أن يخالفني، هذا الطالب يا أخي عنده سوء أدب، هذا الطالب ما ينبغي يكون، هذا الطالب هذا الطالب هذا الطالب إلى آخره، خلاص حتى تكاد أنك لا تلتفت إليه بوجهك ربما، وتغيرت المعاملة. والسبب ما له جريمة إلا أنه ناقش الشيخ أو خالف الشيخ. هذه أمور قد تكون مغروزة منذ الصغر في الإنسان. نعم.
قال: فصل: الحث على تزويج الصبي. فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه، فقد جاء في الحديث: من بلغ له ولد وأمكنه أن يزوجه فلم يفعل وأحدث الولد كان الإثم بينهما. والعجب من الوالد كيف لا يذكر حاله.
ومتى علت همته آثر العلم، كما قال ابن تيمية، وقال ابن القيم أيضا طبعا ابن تيمية يقول: لابد للإنسان من همة ترقيه وعلم يبصره ويهدي. الهمة يا أخوان، الهمة العالية التي بها تحفظ، بها تفهم، بها ترحل الطلب، بها تدعو إلى الله عز وجل، بها تتحرك، ما تحتاج أحد يحركك، أنت الذي تتحرك، أنت الذي تتحرك، بل قد تحرك العالم. هذا ابن مسعود يأتي إلى بيت أبو موسى الأشعري قبل الفجر، وهذا حذيفة بن اليمان يقول لعمر رضي الله عنه العثمان: أدرك الأمة. يبقى الطالب قد يحرك من؟ قد يحرك الشخص، لا ينتظر أن يحركه. دي كلها رجع إلى ماذا يا إخواني؟ إلى الهمة، الهمة التي جعلت ابن القاسم يتوسط بيت مالك، الهمة التي جعلت ابن عباس يتوسط بيوت الصحابة. الإنسان ما يكون رتيبا، ما يكون رتيبا يحاول أن اليوم أفضل ولا بالأمس. ولهذا كما قال بعض السلف: أظن ابن مسعود يقول لا بارك الله في شمس يوم مرت علي ولم أزدد فيه علما. لابد الإنسان يترقى ويعلو، هذا أساس البركة، هذا أساس الخير. نعم.
والعجب من الوالد كيف لا يذكر حاله عند المراهقة.
طيب مرحلة تزوج بقى الصبي، يقول فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه،
فينبغي لأبيه أن يزوجه. قد جاء في الحديث من بلغ له ولد وأمكنه أن يزوجه فلم يفعل.
إذا بلغ يعني بلغ كان بالغا. نعم.
وأحدث الولد كان الإثم بينهما،
يعني وأحدث الولد يعني انحرف بسبب أنه بلغ يريد الزواج ولا 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 يزوجه أبوه. لكن هذا يا إخواني مع وجود الصلاحية، فقد يكون الولد عنده 16-17 سنة وتزوجه رجل، لأنه رجل أصلا منذ كام 7 سنين و8 سنين. وقد يكون الولد عنده 20 سنة ولا يصلح الزواج. المراد المراد الحث على تزويج الأولاد مبكرا إذا كان الولد صالحا للزواج، يعرف ما معنى زواج، يقيم أسرة، ما يقول لأبوك أنا لأبي أنا أريد أن آكل أن أشرب أنفق علي بس يتزوج فقط، لا يحل قبله. يا ابني إيه يا ولدي سمعت صوتا في الشقة، لا يا أبي ما كنتش في حاجة، لا ما في حاجة، مش الحياة يا أبي زوجتي بتجري ورايا، الحياة يا أبي زوجتي بتضربني، لا. والأب هو اللي يزوجه وهو اللي يحل إيه المشاكل، لا، يكون الولد ناضجا، يكون ناضجا هو الذي يهدد. طلق أبي يعني يطلق لي، يعني إحنا بنحاول نعالج أبي وكذا وكذا، عندها حسنات كثيرة، هي فقط 25% اللي عندها من السيئات، يعني الموازنات حلال يا إخواني في هذا الباب، كما علمنا النبي الموازنات مع الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ها رضي منها. نعم.
والعجب من الوالد كيف لا يذكر حاله عند المراهقة وما لقي وما عانى بعد البلوغ أو كان قد وقع في زلة فيعلم أن ولده مثله. قال إبراهيم الحربي سبيان من بعضهم.
نعم.
وينصر من يؤثر العلم على النكاح ويعلم نفسه الصبر، فإن أحمد بن حنبل رحمه الله لم يتزوج إلا بعد 40.
حسب إذن الأولاد، حسب الأولاد، يعني ولد شاب ويريد الزواج ويلح على أبيه وكذا وكذا، هذا قدم الزواج. طيب ولد ما شاء الله عنده محبة للطلب، عنده محبة للطلب ولا يفكر فيه ولا يذكره، خلاص إذن عمق فيه الطلب وكثر له الطلب. يبقى الولد هو الذي سيحدد لك الطريقة التي ستستعملها معه، فولد يريد الزواج أولا، وولد يريد طلب العلم أولا، ولد يريد عنده صبر على مسألة عن مسألة الزواج، ولد ما عنده صبر على هذا، فانظر ما الذي يصلح ولدك في هذا. نعم.
قال الباب الثاني الموسى.
نعم. يحارب ايه؟ يعني دي علاقتها علاقة دي بالاولاد ايه؟
ابناء بعض العلماء وابناء بعض طلبة العلم.
ها يعني يحاربه من الناس، يعني هذا يوطن الاب ينبغي ان يوطن ولد على هذا، يبطن ولد على الابتلاء، يعرف ان الناس مش لن تعجب الناس يا ولدي، ان زملائك سوف يسخرون منك، سوف يقولون انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، لكن ما عليك منهم، يعني يحصنه من هذه المسائل، يحصنه ويصبره، وان هذا سنة. نعم نعم. إذا كان الولد محتاجا إلى الزواج ولا خش عليه الفتنة والأب قادر، نعم يجب عليه. نعم.
قال الباب الثاني الموسم الثاني فصل، موسم صيانة النفس وجهاد الهوى.
هذا الموسم الثاني، هذا الموسم الثاني، يبقى الموسم الأول، موسم الأول منذ الولادة إلى البلوغ، هذا موسم ينبغي أن يراعى فيه وهو أخطر موسم الحقيقة. الموسم هذا هو الأساس الذي تنبني عليه شخصية الولد منذ الصغر. طيب الموسم الثاني. أيوة عبد الله عندك إيه؟ مسألة، إذا الولد احتاج إلى الزواج والأب ليس عنده مال إلا أن يحج به أو أن يزوج الولد، فيوم الذي يقدم، يقدم زواج الولد أو يقدم الحج؟ يقدم الحج ليه؟ فريضة مطلوبة من أب أولا وقد يدرك العمر. ها ماشي
تفصل.
ها هنقول محتاج محتاج يعني ولد محتاج. طيب أولى كيف والحج بيجب على الرجل؟ هيقدم ما ولد عليه كيف؟ وقد يقال هذا الحج ويجب على الأعيان. قول يا عمر. تمام. تمام. يعني نقول الحج واجب لكن واجب بشرط والاستطاعة، ولله عن الناس حج بيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب الاستطاعة يعني ايه؟ يعني ان يكون عند الانسان مال زائد عن النفقة الواجبة، وبالتالي اذا احتاج الولد الى الزواج وإلا وقع في فتنة فانه يدخل في النفقة الواجبة. فاذا لم يبقى عند الوالد بعد زواج الولد مال، اذا ليس الحج واجبا عليه، فيقدم ما يجب عليه وهو إعفاف ولده على ما لا يجب عليه وهو الحج لعدم الاستطاعة. نعم. اما اذا كان الولد لا يخشى عليه فتنة وكذا، والولد يعني يقولك بدل ما زوجه مثلا عند سن 30 ازوجه الان، لا نقول لا قدم الحج. اذا كان لا يخشى على الولد فتنة فيقدم الحج على زواج الولد. ليه؟ لان ما في مشاحة، ما في مشاحة، انما الكلام عند المشاحة وهو ولد يخشى عليه فتنة وحج. ايوما نقدم، نقدم زواج الولد لان هذا داخل في النفقة الواجبة. نعم. نعم. يخاطب الشباب هنا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباب فليتزوج، ويخاطب الاباء ايضا بالنفقة على الابناء. يبقى السؤال هل هذا داخل في النفقة الواجبة ام لا؟ ولهذا نقول لو كان الابن واجدا خلاص الاب ما عليه شيء، لو كان الابن واجدا يبقى الاب ما عليه شيء، لكن لو كان الابن غير واجد والاب واجد صار هذا من نفقة الواجبة، صار هذا من نفقة الواجبة. يبقى يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فيتزوج، هذا حث للشباب على الزواج وكذا، ومن كان مستطيعا، والمستطيع اما ان يستطيع بنفسه او يستطيع بوالده. ليس معنى هذا ان الوالد ما يدخل في هذا الامر، المستطيع اما ان يستطيع بنفسه فحينئذ يجب عليه لا على الوالد، واما ان يستطيع بوالده فحينئذ يجب على والده. نعم.
قال في ذكر الموسم الثاني وهو من زمان البلوغ الى منتهى الشباب.
طب الموسم الثاني من زمان البلوغ الى منتهى الشباب. نعم.
وهذا هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه الجهاد للنفس والهوى وغلبة الشيطان، وبصنعته يحصل القرب من الله تعالى.
سن بقى البلوغ إلى منتهى الشباب، سن العطاء، سن الحيوية، سن البركة والخير، هذه مواسم الحقيقة خطيرة. نعم.
وبصنعته يحصل القرب من الله تعالى، وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم، وبالصبر فيه على الزلل يثني على الصابرين، كما أثنى على يوسف عليه الصلاة والسلام، إذ لو زل من كان يكون.
سبحان الله. إذ لو زل من كان يكون، لكن لو لما عفى صار يوسف عليه السلام مثلا يضرب في العفة والحمد لله. نعم.
قال النبي صلى الله عليه
وسلم، ولهذا كانت فتنة موسى فتنة يوسف فتنة عظيمة يا اخواني، كانت فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ليه؟ لأنها فتنة شاب وشاب غريب وفي بلاط ملك، والذي دعته ليست خادمة إنما رأس هذا الملك، وهي امرأة ذات منصب وجمال. ثم يوسف عليه السلام على جمال عظيم، ثم إلى آخره، ثم غلقت الأبواب وهيأت الجو، ثم هي الطالبة، كل مقومات الوقوع في الفاحشة، ولكن قال لا، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين. نعم. إنه لا يفلح الظالمون.
قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجب ربك من الشاب ليست له
صبوة. ولهذا الشيخ الإسلام يقول إيه؟ بأن صبر يوسف عليه السلام من أعلى أنواع الصبر، لأنه صبر عن اختيار، هذا صبر عن اختيار، أي وجدت كل المقومات وكان يقدر أن يفعل فامتنع. والصبر عن اختيار أعظم من الصبر على إيه؟ عن اضطرار، عن اضطرار، واحد مجبور ليس عنده هذه المؤهلات. نعم.
ويقول الله تعالى: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي.
هذا لا يصح. نعم.
قال فصل: الحث على التعلم في هذا الموسم وليعلم البالغ،
أي موسم البلوغ إلى نهاية الشباب. نعم.
وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل لا بالتقليد، ويكفيه من الدليل رؤية نفسه.
الله أكبر. أن يعرف أنه يجب عليه معرفة الله عز وجل بالدليل لا بالتقليد. نعم.
ويكفيه من الدليل
اللي هو أول مسألة ذكرها ابن عبد الوهاب، أنه يجب على كل موسم موسم تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي إيه بالأدلة، التعليم على الأثرية منذ الصغر. نعم.
ويكفيه من الدليل رؤية نفسه وترتيب أعضائه، فيعلم أنه لابد لهذا الترتيب من مرتب، كما أنه لابد للبناء من بان، ويعلم أنه قد نزل إليه ملكان يصحبانه طول دهره ويكتبان عمله ويعرضانه على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال محمد بن الفضل: منذ 40 سنة ما أمليت على كاتبي سيئة، ولو فعلت لاستحييت منهما. فلينظر العبد فيما يرتفع من عمله، فإن زل فيرفع.
كاتبي سيئة لو الملكان اللذان يكتبان. يقول منذ 40 سنة ما أمليت، لأن الملائكة تكتب إيه؟ تكتب عملك، تكتب عملك. نعم.
فلينظر العبد فيما يرتفع من عمله، فإن زل فيرفع الزلل بتوبة واستدراك.
نعم. إذا وقع في زلل وهذا لابد منه، فإن بني آدم خطاء، فليستغفر الله وليتوب. نعم.
وليغض طرفه، فقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويقول الله عز وجل: النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضات الله آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ومن استعمل الغض سلم، وليكتفي بالمرأة الواحدة.
ومن استعمل الغض سلم، امنع الأمر من أوله، احجزه، أما لو أطلقت لعينيك النظر وقع السهم في القلب فاحتجت إلى معالجة شديدة، لأنك ابتليت بالمرض. أما الغض حاجز مانع، ولهذا لا أسلم لقلب المرء من غض البصر، أما يطلق البصر هتقع في قلبه، وبالتالي إذا جاهد بعد ذلك فالجهاد صعب، صعب، لأن الجهاد مع وجود داء يا إخواني. الآن صار علاج إيه؟ مرض، ما صار وقاية. فرق بين العلاج والوقاية، أسهل شيء الوقاية وأصعب شيء العلاج. علاج المرض إذا وقع، علاج المرض إذا وقع، تجنب الجلطة يكون باستعمال كيتا وكيتا وكيتا، علاج الجلطة صعب، علاج الجلطة صعب، وقد تترك أثرا، لأنه إذا نفذ البصر إلى القلب أصيب القلب بالتشويش والاشتغال. فإما أن يكون عنده إيمان قوي فيحتاج إلى معالجة في إزاحة ما علق بقلبه، وإما أن يكون الإيمان ضعيفا فقد يصارع الهوى فيصرعه الهوى على حسب قوة الإيمان وإيه وضعفه. ولهذا أسلم شيء الوقاية خير من العلاج. قل من يغض بصره واحفظه فرجهم ذلك أزكى له، هذا الأفضل، هذا الذي يحصل به تزكية النفس. أما إذا نظرت فالنظر منفذ إلى القلب، وهذا معنى إن تركه مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. نعم.
وليكتفي بالمرأة الواحدة ولا يترخص في كثرة الاستمتاع بالنساء، فإنه يشتت القلب ويضعف القوى وليس لذلك منتهى.
ألا فليفرح النساء. ها؟ يقول وليكتفي بالمرأة الواحدة. قد يقول قائل: كيف يقول ابن الجوزي هذا والله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ نقول ابن القيم أقصد ابن الجوزي ما يحرم هذا. ابن الجوزي ينصح، 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 يعني يقول إن كان عندك المرأة الصالحة، المرأة الكافية لك، المرأة لكذا، المرأة لكذا، فاكتفي بها فإن هذا أفضل. يقول: وترخص قطع الاستمتاع بالنساء فإنه يشتت القلب ويضعف القوى ويزيد في الأمور التي تحتاج منك جهاد وعناء، كما تكلمنا نحن في الدرس الماضي. في الدرس الماضي. فإن كان عندك المرأة الصالحة التي يجتمع قلبك على عبادة ربك وعلى العلم بوجودها فاكتفي بذلك. هذا قول لا بس هذه سنة، نقول صح سنة، سنة ليس واجبا يعني، ولهذا يخرج من هذا بند الوجوب. يعني لو كانت المرأة لا تعفك، إن كانت المرأة مؤذية أنا أقول بملء فيا، إن كانت المرأة مؤذية ولا ترعوي ولا تعينك على الطلب فلا تتأخر ليلة في الزواج عليها، أخطب الليلة أنا أفتيك. إحنا بنقول له خلاص خلي جنبك وكذا ويعين، خلاص بقى افهمي، لكن خلي جنبك عبد لك، مش خلي جنبك عبد، وفري بقى البيئة وفري الجو وروح الدروس احفظ اعمل سوي كذا، لا تؤذيه، أخنيه عما يسمع من هنا وهناك. لكن نقول يعني يا أخي لا تشغل بالك بزوج ثاني وكذا، إذا كان إذا كان عندك المرأة الصالحة التي تعينك، المرأة الصالحة التي توفر لك البيئة، المرأة الصالحة التي تحاول قدر هذا إن كان في زينة وجمال، حتى لو سوداء، حتى لو ليست جميلة، لكن تحاول بتحاول وتجتهد في إسعادك. وبعدين الجمال مش في الصورة بس، الجمال في الصورة، الجمال في اللسان، الجمال في السمع، الجمال في العقل والرأي والمشورة. رب امرأة قد تكون قليلة الجمال لكن تأثر قلب ايه، تأثر قلب زوجها، مشهورة ما شاء الله، صاحبة مروءة، صاحبة كرم، ابوك تعال نتغدى النهاردة مع ابوك، تعال نتغدى مع امك النهاردة، امك كذا كذا، انت ترك امك ليه؟ إيه يا سلام ما شاء الله تبارك، مش جايب امك ليه؟ مش جايب امك ليه؟ لا انت ترك امك ليه؟ ترك امك ليه؟ تاخد من وقتها لابيك وامك وكذا وكذا، تأثر قلبك ولا ما تأثر؟ جمال الصورة يا اخواني، والله الذي يقف عند جمال الصورة فقط هذا لا يفهم شيئا في الجمال، والله ما يفهم شيئا في الجمال. جمال الطباع يا اخي، تشعر معك امرأة حية حية، ان استشرتها اشارت عليك، بل هي تشير عليك ابتداء بالصالح، امرأة مريحة، لكن ايه تستفيد بجمال الصورة دون الطباع؟ ماذا تصنع لجمال الصورة؟ ولهذا انظر الى المطلقات زواتي الجمال في الصورة، اول ما الزوج يصل الى مرحلة الانفجار لن ينظر الى بياض، بل سيجعل بياضا في حمار، وسوف يفتح رأسا ويكسر عضوا وترى الدم يسيل، ويتحول البياض هذا الى احمرار. فالمرأة نعم المرأة تأثر زوجها بهذا، حينئذ نقول بقى الاخ المسألة بقت مسألة مستحبة دلوقتي يا اخي بقى، طالما المسألة ما شاء الله الزوجة الصالحة، الزوجة المعتنية بك المعتنية ببيتها، الزوجة اللي كذا 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 اللي ما ادخرت عنك شيئا، الزوجة الوفية اللي معك إيه الى اخره، يبقى بقى الامر مستحب. تعال بقى انت مستحب في ظل بقى علم وطلب علم وبذل كذا، وانت ما شاء الله مثلا طالب علم ممكن ان تنفع الامة بهذا، هل يا ترى ممكن اعلم ان الزوجة الثانية هذا لو تبعات، هل يا ترى يمكن ان توافق بين هذا وذاك ولا كذا؟ حينئذ مثلا ممكن تقول اخا تزوج وهذا لا ما تتزوج، بس بشرط ان تخرجه الزوجة من مرحلة الايه الوجوب. انما زوجة لا تأبه لزوجها يخشى على نفسه الفتنة، ونقول لا تتزوج، لا تزوج الليلة قبل الغد، لماذا تأخذ الليلة قبل الغد؟ اخطب الليلة ليه؟ لان الزوجة ما قامت بالحق الواجب عليه، انما اذا قامت بالحق الواجب عليه يبقى تتناقش معه في قاعدة بقى اسمها ايه، اسمها اذا تزاحمت المستحبات قدم الاعلى منها. يبقى عند مستحب هو التعدد، وعند مستحب وطلب لو افترض المستحب قد يكون فرض كفايه يوم يقدم على المستحب، تمام؟ اذا ندخل في جمله اسمها جمله المستحبات، اذا تدفعت المستحبات نعمل ايه؟ نقدم الاعلى. يبقى بنتكلم في باب مستحبات، انما باب واجب اخ سيفتن، اخ غير مستريح، زي الاخ اللي اتجوز لسه السنه ديت وعانى من زوجته، تقول له بقى اصبر يا الله انه لزمن بعيد، هيصبر السنه دي ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها ان احياه الله، لسه عند الاخ 25 سنه هيفضل صابر ان احياه الله الى 70 سنه؟ ايه ده؟ ليه؟ ايه اللي يجبره على هذا؟ لا يا رجل خلاص طلق ولا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك من الان، لا تحمل اثقالا
وانت لسه عندك 20 سنة مطالب تحمل 250 كيلو. ليه ليه؟ خلاص هي اذا كان هذه المرأة على هذا الامر لا 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 تعاني، طلقها مبكرا، طلقها مبكرا، فان ابت الى ان تكون زوجة لك خلاص صالحها بقى، هات مرأة تانية وصالحها اجيلك ليلة، اجيلك حسب ما اريد. وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. يعني ممكن حالة تصل الى هذا، المرأة تقول لك عشان عيالي، خلاص انت بقت امرأة عندها عيال، تقول لك طب سيبني عشان عيالي، ما فيش مشكلة سيبك عشان عيالي، عيالك بس انا اتزوج عليكي خلاص، وانا صراحة ما اطيق ان ابقى معك ليلة وليلة، يلا ليلة في الاسبوع ها عجبك. وده ليس ظلما. وان قالت المرأة هذا نقول لها لا تلومين الا نفسك، انت التي اوصلت زوجك الى هذه الدركة، وبعد ذلك تريدين قسما؟ لا، هو له ان يطلقك، طالما انطلق هذا مسبب، طالما انطلق هذا كذا، فالاخ ما يتحمل اعباء خلاص. لكن لو كانت المرأة صاحبة مروءة، صاحبة ديانة، صاحبة عفة، صاحبة مكارم اخلاق، بعد ذلك نقول يا اخ اسلام بلاش انت، يا خالد اعملها انت، بلاش انت يا حسين اعملها انت يا احمد مثلا، ده يصلح ده ما يصلح شيء. طب انت عايز تعملها لي يا اسلام مثلا؟ طب انت عايز تعملها لي يا امير؟ اخد بالك، طب انت عايز تعملها لي يا ابراهيم؟ خلاص، طب عندك ايه؟ نرتب بقى مع بعض، ما الامور مستحبه، نرتب بقى مع بعض براحتنا. طب ما خلاص سنه، طب ما خلاص، طب بلاش خالص، طالما زوجتك كذا ومعك عيالك وكذا، يبقى امور في نطاق ايه يا اخوان؟ في نطاق كده، نطاق مستحب، نطاق مستحب. انما الزوجة تضع زوجها في نطاق واجب وبعد ذلك تقول له اوعى تحاكم اوعى تعمل سوي، لا. نعم، فلتؤدي المرأة ما عليها ولتكن المرأة مريحة، وان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله يعني تؤمل خيرا ان شاء الله. اللي عنده امرأة مريحة بإذن الله بتكون خلاص، يعني الا في حالات مثلا معينة او شيء، هذه مسألة اخرى. فلا هو التعدد يا اخواني، يقال يلا ايها الاخوة عددوا، هو كما نقول هو امر استحباب في نطاق معين. ولا نقول ايضا ايها الاخوة لا تعددوا، هذه مسائل يراعى فيها مصالح. ولهذا العلماء ينصحون بصفة عامة، بصفة عامة، لو ان الانسان عنده امرأة، امرأة صالحة وامرأة كذا وامرأة كذا 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 الى اخره، والاخ مثلا قد يكون عدم الزواج اولى له في مراحل طلبه، في مراحل حياته، في إعانة على بر مثلا الوالدين أو كذا، إذا كان هذا أفضل خلاص يكتفي بامرأة واحدة ويمشي معه والحمد لله. وليس واجبا عليك أن تعدد، ليس واجبا عليك، لكن لابد أيضا كما قلنا من تكامل المسألة. نعم،
كان بعض السلف يقول لنفسه
نعم نعم يقول اخونا علاء، يقول يعني قوله تعالى فاذا كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فاليس في هذا يعني الانسان يصبر على الزوجه، يصبر عليها مثلا سنه سنه سنتين وكذا؟ نعم يصبر على، بلى يصبر عليها، لكن ان رجى فيها النفع، يعني كانت المراه بتتقدم معك وكذا واخد بالك، لا لا اشكال. اذا كانت المراه عندها مثلا سلبيه لكن عندها ايجابيات متعدده وتصبر على هذا، ما في مشكله، ما في مشكلة. إذا كان المرأة ممكن تصبر ما في مشكلة. نعم، ولهذا لا يلجأ الإنسان إلى الطلاق إلا إيه؟ إلا إذا كان مضطرا لهذا. لكن لا يتنافى هذا مع التعدد أيضا. لا يتنافى هذا مع التعدد. يعني الأمر هنا فعسى أن تكره شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا بالنسبة للزوجة. ليس لا يمنع أن تتزوج امرأة أخرى. نعم، لكن كما قلنا كل المسألة برمتها يا إخواني خاضعة لمسألة إيه؟ لمسألة مراعاة كل واحد ما يناسبه. نعم،
كان بعض السلف يقول لنفسه ما هنا إلا هذه الكسرة وهذه المرأة، فإن شئت فاصبري أو فموتي.
الله المستعان. نعم، كان بعض السلف يقول لنفسه، لنفسه ما هنا إلا هذه الكسرة وهذه المرأة، فإن شئت فاصبري وإلا فموتي. يعني لا يريد أن يتعطل ولا أن ينشغل قلبه. القلب إذا نظر إلى النساء ويريد التعدد وكذا، او يريد مثلا النساء كذا، ها طبعا ده يشغله. النفس تريد الزياده في الدنيا، ليس فقط أن تطعم، بل أن أبني، بل أن أتاجر، بل أن أكون كذا. فالحازم صاحب الهمة الذي لا يريد أن يضيع وقته يقول لنفسه: أما من جهة التوسع فما إلا هذه اللقمة، وأما من جهة النساء فليس إلا هذه المرأة، فهي كسرة وامرأة، اصبروا وإلا موت. طبعا هذا كما قلنا محمول على حال المعين يا إخوان، ولهذا هذه الأمور ينبغي أن تفهم في ضوء الشريعة كلها. نعم.
وكان خلق كثير يتأسفون في حال الكبر على تضييع موسم الشباب، فليطل القيام من سيقعد، وليكثر الصيام من سيعجز.
يا سلام يا سلام، كلام جميل، كلام جميل يا إخواني. ونقول فين كتب التربية؟ ونقول فين التربية عند علمائنا؟ فين التربية البعيدة عن علمائنا؟ أين هي التربية البعيدة عن علمائنا؟ ألا فليتشدق المتشدقون، وليخترع هؤلاء الذين تربوا في غرب أو شرق، يقول عندنا كتب تربية وتنمية بشرية لا خير يخرج عما كتبه السلف. لا يمكن. إن وجدت خيرا عند أحد فاعلم أن السلف قد سبقوا إلى ذلك. فليطل القيامة من سيقعد، يا سلام، وليكثر الصيام من سيعجز. الله أكبر الله أكبر يا إخوان، انظروا إلى هذه الروعة. سيأتيك يوم تقعد ولا لا؟ سيأتيك يوم تقعد، سيأتيك يوم لا تستطيع ربما الذهاب إلى المسجد، سيأتيك يوم لا تقوى على الصيام، سيأتيك يوم قد. فخذ من شبابك لهرمك، وخذ من فراغك لشغلك، وخذ من صحتك لمرضك. فليطل القيامة من سيقعد. الله أكبر. انت اليوم عندك همة ترحل لطلب العلم، اوعى تفوت. اليوم في دروس، بكرة قد تتوقف، اوعى تفوت اوعى تفوت. اليوم في شيخ، اغتنمه قبل ان لا تجد. انا معي في قطار، في طائرة سافرت الى السعودية مثلا، فوجدت على الكرسي بجوار الشيخ طلع البوزاء، اقول لا اؤذي الشيخ، لا اؤذي الشيخ، انا ساسكت واصمت، الادب مع الشيخ. لا يا رجل، لا يا رجل، اغتنم الشيخ. حتى اقول لك الشيخ يعني، طب نستريح شوية، نستريح شوية. اوعى تضيع الفرصة، هو فرصة. بتصلي في الحرم، ليه جنبك الشيخ بيصلي، هيصلي التراويح معاك بجوارك ساعة ونصف، بين كل ركعتين خمس دقائق، استغلها. عندك اشكال حطه، واخد بالك؟ فرصة، فرصة اليوم، فرصة. ركبت اسانسير مع الشيخ، لا تضيع الفرصة، اغتنم اغتنم. فقد لا، قد يأتي يوم لا شيخ لك فيه، قد يأتي يوم لا درس لك، قد يأتي يوم لا همة او تضعف عن ان ترحل. لهذا استغل استغل. فليطل القيامة من سيقعد، ليطل القيام هذه الليالي من سيقعد بعد، من لا يقوى. رأيت رجلا ما رأت عيناي اعبد من هذا الرجل في حياتي، ما كان احد ينافس، يعني الواحد يستحضر منافسته وان لم يكن موجود مثل هذا الرجل. شوف، ثم رأيته في الحج من سنوات، وهو ايه الذي يقوم الساعات. رأيته في الحج من سنوات وقد كبرت سنه، يصلي قاعدة، يصلي قاعدة. واحنا كنا فيه في مسجد الخيف وكذا، تقوم انت من اي وقت تجد قائم يصلي، الان يصلي قاعدة، يصلي قاعدة. فاذا فليطل القيامة من سيقعد. الله اكبر. فليلزم الشيخ بقوة من سيحرم منه، اما بموته او برحلته او غير ذلك. فليكثر السماع من لا يسمع في مرحلة من المراحل. فليكثر الصيام من سيعجز. فليكثر نفقة من سيفقه. هذا يلخص لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كلام رائع يا اخواني، كلام قوي، هذا كلام قوي، لو تعممه تجده كلاما قويا جدا جدا جدا. نعم.
والناس ثلاثة: من استكثر عمره بالخير ودام فذلك من الفائزين، ومن خلط وقصر فذلك من الخاسرين، ومن صاحب التفريط والمعاصي فذلك من الهالكين. فلينظر الشاب في أي مقام هو، فليس لمقامه مثل، وليتلمح شرف بضاعته وثمنها المستوفى.
الله أكبر، الله أكبر.
فالصبر الصبر، فإن الساعي يصبر على النكاح مع كونه شابا شديد السبق فيقال له أحسنت، فليصبر الشاب ليقال له هذا يومك، وليحذر زلل
هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أي ها أبشر أنت الشيخ الآن، لو ما صبرت ما صرت شيخا، ما صرت شيخا. نعم.
وليحذر زلله في الشباب، فإنها كعيب قبيح في سلعة مستحسنة.
نعم، السلعة المستحسنة الشباب، والمعصية هي العيب. نعم. فما قيمة الشاب إذا كان صاحب مخدرات؟ ما قيمة الشاب إذا كان صاحب عربدة؟ ما قيمة الشباب إذا ضيع في لهو اللعب؟ ما قيمته؟ ومن زل من الشباب فلينظر أين لذتها، وهل بقي إلا حسرتها دائما التي كلما خطرت له تألم فصار ذكرها عقوبة. أيها الشاب الذي زنيت، أيها الشاب الذي شربت المخدرات، أين الآن؟ هل هذه اللذة باقية أم ذهبت اللذة وبقيت الحسرة؟ نعم.
ومن خرق ثوب التقي بيع لخليع. قال الجنيد رحمه الله: لو أقبل عبد على الله.
ومن خرق ثوب التقى بيع لخليع، ومن خرق ثوب التقى بيع لخليع، أي لم يعد نافعا، صار ثوبا مخروقا هو خليع، ولم يعد ثوبا سليما. نعم.
قال الجنيد رحمه الله: لو أقبل عبد على الله 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة كان الذي فاته أكثر مما حصل له. وكان بعض السلف رحمه الله يقول: وددت لو أن يدي قطعت وعفي لي عن ذنوب الشباب. قال المصنف رحمه الله: قلت يوما في الوعظ: أيها الشاب،
مثل ما قال أسامة بن زيد، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، قال: يا أسامة ما تفعل بالله الغيم، يقول: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت. يعني أنه كان بداية إسلامه اليوم، ولا شيء في صحيفة إسلامه مثل هذه. نعم.
قال: قلت يوما في الوعظ: أيها الشاب، أنت في بادية ومعك جواهر نفيسة.
طبعا من 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 أعظم وعاظ أمة الإسلام ابن الجوزي رحمة الله عليه، فكانت مجلسه في الوعظ 10000. نعم.
قلت يوما في الوعظ: أيها الشاب، أنت في بادية ومعك جواهر نفيسة تريد أن تقدم بها على بلد الجرى، فاحذر أن يلقاك غرار الهوى فيشتري ما معك بدون ثمن، فإنك إذا قدمت البلد ورأيت الرابحين قلت: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وقال رحمه الله شعرا: أما الشباب فظلمة للمهتدي، وبه ضلال الجاهل المتمردي، ليس الذي ترك الذنوب مشيبا كالتارك لها وقت شعر أسود، فافرح إذا جاهدت نفسك صابرا، يا صاحي صح في اللهو يا نار اخمدي، اغنم مديحة يوسف في صبره، واحذر بعجل آدم في المفسد، لو اشتباه لكان شيئا فاضحا، يعصي فيالك من حزين مكمد، فاقمعه بالصبر الجميل ودم على صوم الطويل فإنه كالمبرد، واغضض جفونك عن حرام واقتنع بحلال ما حصلت تحمد في غد، وضع الصبا فالله يحمد صابرا، يا نفس هذا موسم فتزودي، الصبر عن شهوات نفسك نومة فامتد غالط شهوة لم ترقدي، تحمد هناك إذا هواك تركته، يا سعد تسعد بالمعاش الأرغد، إن شئت نيل الفخر فاصبر واصطبر، إن المفاخر في الطريق الأبعد.
الله أكبر. إن المفاخر في الطريق الأبعد. نعم.
قال الباب الثالث: في الموسم الثالث، وهو حال
الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن سألت عن البخاري حافظة الأمة، فسأل عن همة البخاري كيف صار حافظة حافظ الأمة. إن سألت عن ابن باز وإمامته، فسأل عن ابن باز وطلبه في صباه منذ نعومة أظفاره. لا تسأل عن العالم حتى تعرف ترجمته. البخاري الحافظ، لكن كيف حافظ البخاري؟ ليل البخاري كليلنا، نهار البخاري كنهارنا. ليل البخاري يقوم فيه أكثر من 20 مرة يكتب، أما نهاره فيقمش ويسمع من هنا وهناك. فلما ملأ نهاره وليله بالعلم امتلأ النهار والليل بالطلب منه والسماع منه. وهكذا يا اخوان، فصبر الصبر، صبر الصبر، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واليوم الحمد لله الواحد يقوى على الرحلة وعلى الطلب وعلى كذا، قد تفقد بصرك غدا ولا تجد من يقرأ لك. لهذا لا تضيع عمرك. نعم، وخذ من الأمور أعلاها، لا تكثر من المباحات ولا تقول هذه مستحب الحمد لله كذا ولا أولويات. شوف، خذ أعلى الأمور، خذ أعلى الأمور، اتبع أحسن ما أنزل إليك، اتبع أحسن ما أنزل إليك. نعم.
قال الباب الثالث:
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنهم كانوا قبل ذلك، إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ إنهم قبل ذلك مشفقين، لا، في آية الطور: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السماء. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه لمثل هذا فليعمل عاملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فمن تعب في الدنيا استراح الآخرة، ومن تعب في الدنيا نال في الدنيا معالي الأمور يا أخواني، يحصل العلماء ما يعجز الأمراء عن تحصيله. نعم.
الباب الثالث: في الموسم الثالث وهو حال الكهولة، سمات هذا الموسم: هذا زمان فيه بقية من شباب.
هذه الوقفة الثالثة وهذا الموسم الثالث. نعم.
وللنفس فيه ميل إلى الشهوات.
هذا زمان فيه بقية من شباب، بعد 35 سنة إلى كذا فيه بقية شباب. نعم.
وفيه جهاد حسن، وإن كانت طاقات الشيب ترع وتزعج من مهاد اللهو، وليكتفي الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل، وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى يربح لكن لا كربح الشباب. قال الشافعي رحمه الله: في من أتى امرأة وهي حائض، إن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وهذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعثر، وفي آخره قد بعد عهده به فخفف عنه. قال رحمه الله:
شوف القياس، يقول: ويكتفي الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل، وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى يربح لكن لا كربح الشباب. نعم.
قال رحمه الله في هذا المعنى:
إيه وجه الشباب إخوان هنا؟ فمن أتى امرأة وهي حائض، إن كان في أول حيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وهذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر، وفي آخره قد بعد عهده به فخفف إيه عنه. احذر في انتقالك من الشباب الى الكهولة، في انتقالك الكهولة ان تأتي المعاصي، ان تأتي كذا، فانك قريب عهد بطاعة، كنت عالي الهمة، كنت صاحب همة. نعم. فإذا المؤخذة هنا ليس كالمؤخذة هناك.
قال رحمه الله في هذا المعنى: قد رأيت المشيب نورا يبتد نور الطريق ثم أهدى، كان نور الشباب عارية عندي تركها المعير حتى استردى. وله أيضا رحمه الله: عشت وظل الشباب ممدود، والغصن يهتز والصبارود، فأقبل الشيب في عساكره أسود، غاب فغابت السود، كنت في ظلمة فأشرف فجر المشيب فالليل عنه مطرود، قد يبث الغصن في نظرته ومال بعد استقامة عود، وحالة الموت فانتظره وذا لعمري يسير يسير معدود، لابد من مزعج على غرر هيهات باب البقاء مسدود، والسمع قد صم عن مواعظه والجهل فاش والقلب جلمود. وقد رؤي يحيى بن أكثم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار.
لا، وقال رحمه الله: أهل أهل يعود ما مضى لي راجعا.
وقال رحمه الله:
أهل
هل يعود ما مضى لي راجعا، أم هل أرى نجومه طوالعا، إذ إنه كرت زمانا ماضيا، جدد حزنا انقضى، بادر بذي الباقي وأدرك ما مضى، لعل ما يبقي يكون نافعا، كان الصبا لهوا عجيبا جاءه، يا سرعان ما فطمت واضعا، ما فطمت واضعا، ما خلت قبل الشيب أن رضع بالدر فدم الراضعا، لهفا لأيام مضت في غرة ووهبة قد وهبت قد هبت ضوائعا. قال الباب الرابع: في الموسم الرابع وهو الشيخوخة، حسن الخاتمة، قد يكون في أول الشيخوخة بقية هوى فيثاب الشيخ
من بعد 50 إلى 70. نعم.
قال قد يكون في أول الشيخوخة بقية هوى فيثاب الشيخ على قدر صبره، وكل ما قوي الكبر ضعفت الشهوة فلا يراد الذنب. قال الشاعر تارك لك الذنب فتاركت فراركته بالفعل والشهوة في القلب، فالحمد لله على تركه لا لك في تركك للذنب. فإذا تعمد الشيخ ذنبا فهو مراغم إذ الشهوة قد خرست.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ إيه لما قال في الثلاث قال وشيخ زان، شيخ زان إذ الشيخ أبعد عن الزنا لأن شهوته انكسرت، فإن لجأ إلى ذلك فهو مرض. نعم.
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إلى الله تعالى شيخ زان، ومنهم من يقصد المراغمة فيلبس الشيخ الخاتم الذهب. فالويل لمن لم ينه شيبه عن عيبه ما ذاك إلا لخلل في إيمانه. وقد يقول الشيخ العالم علمي يدفع عني، وينسى إن علمه حجة عليه. قال آثار وأقوال الصالحين. وقد روي بعض مشايخنا في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي وهو معرض عني، فقيل له غفر لك وأعرض عنك، فقال وعن جماعة من العلماء لم يعملوا بعلمهم. وقد رأيت بعض مشايخنا وكان مفرطا وهو عريان وقد تعلق بثديه ثلاثة كلاب صغار والجرو منهم يمص ثدييه. وقد روي يحيى بن أكثم فقيل له ما فعل الله بك، فقال قال يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار.
هذه الأشياء لا يعول عليها لكن معاني الموجودة في النصوص تكفي. نعم.
قال الفضيل رحمه الله يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا. قال الله عز وجل أفمن يعلم كمن لا يعلم. قال أبو الدرداء ويل لمن لم يعمل ولا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات، فإن قلت لا فقد علمت، وإن قلت نعم لم يبقى آية
آمرة أو
ناهية إلا وإلا تجتنى. قال المصنف رحمه الله
طيب قال الموسم الخامس.
الباب الخامس في الموسم الخامس وهو حال الهرم في الحديث ابن 80 أسير الله في الأرض
أسير الله
في الأرض، ولم يتوفى زمان الهرم إلا تدارك ما مضى. والاستغفار والدعاء عمل ما يمكن من الخير اغتناما للساعات والتأهب للرحيل، وكان سري لا ينام إلا عليه.
وقد كان النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين، أي أن الإنسان كلما تقدم به السن ينبغي أن يكون يقبله على الله عز وجل أعظم، لأن الموت أقرب إليه. فالنبي يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. نعم.
ودخلوا على الجنيد رحمه الله وهو في الموت وهو يركع ويسجد، فأراد أن يثني رجله في صلاته فما أمكنه خروج الروح منه. فقال رجل ما هذا؟ فقال هذه نعم الله أكبر. وكان عامر بن القيس يصلي كل يوم 1000 ركعة، فلقيه رجل فقال أكلمك كلمة؟ فقال أمسك الشمس. وقال الرجل سأله اعجل فإني مبادر، فقال وما الذي تبادر؟ قال خروج روحي. وقال عثمان الباقلاني أبغض
طبعا مثل صلاة 1000 ركعة وكذا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتسنى الإنسان 1000 ركعة إلا بصلاة ليست كصلاة رسول الله. فالله أعلم بصحة هذا عن هؤلاء، وإن كان حلوم في المجادلة حالا عظيما، الله أعلم بصحة هذا عن السلف رحمهم الله تعالى. وإلا لو أنت جعلت لكل ركعة دقيقة معناها 1000 دقيقة في اليوم، 1000 دقيقة فأين الفرائض؟ وهل عندنا اليوم 1000 دقيقة؟ ما يبلغ 1000 دقيقة.
الساعة 60
ولا كم؟
الساعة 60 دقيقة.
يعني كم؟ 1000 وكم؟ 1440 دقيقة. فإذا صلى 1000 ركعة فأين الفرائض؟ أين الطعام؟ أين الشراب؟ وأين طلب العلم؟ وأين وأين؟ وهل كان النبي يصلي 100 ركعة؟ ما كان النبي يصلي 100 ركعة فضلا عن 1000. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإما أنها لم تصح أو أن أرادوا الخير في ذلك، لكن هذا لا يشغلنا، وهذا باب واسع عظيم وجد عن بعض علماء الأمة عن بعضهم أو عبادهم هذه العبادات، ولكن تعرض على الكتاب وعلى السنة وعلى حاله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون في العباد لا في العلماء، تكون في العباد لا في العلماء على هذا النحو، تكون في العباد على لا في العلماء. نعم.
وقال عثمان الباقلاني أبغض الأشياء إلي وقت إفطاري لأني أشتغل بالأعمال عن الذكر. وكان داود الطائي رحمه الله يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فقيل له في ذلك، فقيل بين أكل الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. ودخل قوم على عابد فقالوا لعلنا شغلناك، فقال صدقتم كنت أقرأ فمنعتموني. ومن نظر في شرف العمر اغتنمه، ففي الصحيح من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال الحسن الجنة قيعان والملائكة تغرس، فربما فطروا فيقال ما لكم فطرتم، فيقولون فطر صاحبنا، فقال أمدوهم رحمكم الله.
يعني الإنسان لا ينبغي أن يضيع لحظة يا إخواني، لحظة إلا وهو وهي في ميزان حسناته. إنما اللحظة هذه احتسب نومته، إن أكل احتسب أكلته، مش هو يأكل يذكر سبحان الله والحمد لله، لا ليس هذا معناه. لكن الإنسان إذا احتسب الأكلة كانت الأكلة كلها في ميزان حسناته، وبدأ بالتسمية في بذكر الله، وفرغ من الأكلة في بالحمد، فإن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عز وجل عليها. كذلك إذا لبس ثيابه استشعر العبودية، فقال الحمد لله الذي ألبسني وكسوني من غير حول مني ولا قوة. فإذا نام احتسب، وإذا أكل احتسب، وإذا شرب احتسب، وإذا لبس احتسب، وإذا أتى له احتسب، وإذا ذهب إلى وظيفة حكومية 8 ساعات أعطاها كل ما يمكن أن يتقن به عمله، ما يترك العمل ويقرأ في المصحف، ويقول 8 ساعات تضيع من يوم كيف بعيد عن الذكر، لا هذا أعظم الذكر. الذكر الذي أنت مطالب به الآن هو دواء عملك على أكمل وجه، لأن هذا واجب عليك حتى يصبح مالك حلالا. فلو أن الإنسان فهم هذا الفهم كانت حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكم حي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول مسلم. فإن كان فارغا فليذكر الله عز وجل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، واعلم أن الحمد لله تملأ الميزان، واعلم أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. كم تأخذ يا إخواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كم تأخذ يا إخواني، كم ثانية تأخذ، كم ثانية تأخذ؟ فالإنسان يكون حريصا على ذكر الله وعلى طاعته. يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نعم.
وقد رأينا جماعة من
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال العلماء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات. نعم.
وقد رأينا جماعة من الأشياخ يرتاحون إلى حضور الناس عندهم وسماع الأحاديث التي تضر ولا تنفع، فيمضي زمانهم في غير شيء، ولو فهموا كانت تسبيحة أصلح. وهذا لا يكون إلا من الغفلة عن الآخرة، لأن بتسبيحة واحدة يحصل الثواب على ما ذكرنا، والأحاديث الدنيوية تؤثي ولا تنفع.
ومن يا إخواني أصحاب الأعراف؟ ها؟ قوم الصلاة حسنتهم وسيئتهم؟ تمام. يعني لو في تسبيحة كانت تستوي ولا تزيد الحسنات؟ يبقى ما يكونش من أصحاب الأعراف، يدخل الجنة. أصحاب الأعراف الذين يوقفون بين الجنة والنار، استوت حسنتهم وسيئتهم. تخيل في أقوام ليس لهم تسبيحة تحميدة تكبيرة تهليلة، تخيل تستوي، يعني ما في تسبيحة ما في ركعة ما في يوم صيام، سبحان الله. نعم.
وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم في الحر، فيقال له أنت شيخ كبير، فقال إني أعده ليوم طويل.
نعم يا إخواني، نعم نعم يا إخواني، سان يعمل حساب حمله على الأعناق إلى دورة المياه، بس مش إلى المسجد، إلى دورة المياه ليقضي حاجته، وقد يقضيها على سريره. يعمل إنسان لهذا اليوم ولهذا الكيس الفضل، هو من يأخذ من شبابي لهرمه ومن فراغي لشغله. اليوم انت بتقرأ، اليوم انت عندك استطاعة تعبد الله عز وجل بكذا، لا تضيع شبابك ثم تأتي بعد ذلك تقول ليتني أذهب إلى المسجد، ليتني أصلي التراويح أو أصلي القيام مع الإخوة، أقوم بالجزء أو الجزئين، ليتني ما تقوى. نعم.
وقيل
لكن انظر بقى في المقابل، فمن مالأ شبابه بالعبادة والطاعة وملك، فإن حيل بينه وبين ما كان يعتاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله إيه؟ صحيحا مقيما. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم، كانوا معكم، حبسهم العذر. نعم.
وقيل لعابد: أرفق بنفسك. قال: الرفق، الرفق أطلب،
الرفق أطلب، أنا أطلب الرفق. كيف أنت تتعب نفسك؟ الرفق لما بالنفس حتى إذا أتت يوما عظيما إذا بها فائزة ناجية. نعم.
جاء بعض رفقاء سري السقطي رحمه الله تعالى إليه يزوره، فوجد عنده جماعة، فقال: يا سري، صرت مناخا للبطالين. ثم ذهب ولم يقعد.
نعم.
قال: ومن عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط فيه لحظة منه.
صحيح صحيح. ولهذا يقول الحسن: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدينار والدرهم. نعم. هذا عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى، تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، ما عنده وقت يطعم طعمة العشاء. وهذا ابن عقيل بلغ 80 وله همة 20. وهذا ابن تيمية يقال كان ينسخ الناسخ ما يكتبه ابن تيمية، ما يقول ابن تيمية في اليوم ينسخ الناسخ في أسبوع، وعنده الكراريس الكثيرة والكتب المتعددة. وهذا الشيخ الذي يوصي طلابه أن يتفرقوا إذا خرجوا من عنده. نعم.
فليظهر الشاب في حراسة بضاعته، وليتحفظ الكهل بقدر استطاعته، وليتزود الشيخ للحاق جماعته.
لكن ليس معنى هذا يا اخوان شوف تترك الدنيا وتجلس، تترك الزوجة وتجلس تقول انا اذكر انا اسبح له ونضيع وقت، هذا فهم مغلوط يا اخواني. يا اخي انت في مدرسة الساعة 2 الظهر، طاعة وذكر ان احتسبت واتقيت الله فيها. انت يا فلاح من بعد العشاء الى الفجر وانت في حقلك تروي وتسقي ضرعك وما قدرت الا على وتر بركعة، انت قائم لليل، لان ضرعك هذا تأخذه تطعمه انت واولادك، وهذا الطعام من حلال ومن تعب، هذا من اعظم الطاعات لله سبحانه وتعالى. وانت يا رجل يا من تعطي ولدك تعطي زوجك حقها من الإعفاف أو كذا، أنت في عبادة وطاعة، وفي بضع أحدكم صدقة. افهم الذكرى بمفهوم الشامل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلينظر الشاب في حراسة بضاعته، وليتحفظ الكهل بقدر استطاعته، وليتزود الشيخ للحاق بجماعته، ولينظر الهرم أن يؤخذ من ساعته. نفعنا الله وإياكم بعلومنا، ولا سلبنا فوائد فهومنا.
آمين.
وإنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم. هذه رسالة طيبة الحقيقة يا أخواني، والله أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من لذة كتب أهل العلم. والله يا أخواني رسائل سبحان الله تخرج لنا هكذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله سبحانه وتعالى. السلف غمرونا يا إخواني، ما في معنى من المعاني إلا والحمد لله السلف قد صنعوا فيه وكتبوا فيه، ولله الحمد والمنة. فهذه وقفات مع مواسم عمرك، قسم عمرك منذ الولادة إلى البلوغ، من البلوغ إلى الكهولة مرحلة الشباب، من مرحلة الكهولة مرحلة الشيخوخة مرحلة الهرم، وانظر في هذه المراحل، فكلما ازددت يوما في عمرك اقتربت من اجلك. ولا نحن بنعجب من الذين يقيمون اعياد ميلاد، يقولك ما شاء الله عيد ميلاد سنة زدتها، عشت سنة هنيئا لك، ولا يسأل نفسه أنه بذلك يقترب من أجله، وهل يا ترى في عامه الماضي كان أقرب إلى الله عز وجل من الذي قبله أم أبعد؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. والحقيقة الواحد لابد أن يعلم أن عمره هو الدقيقة اللحظة التي يعيشها، كأنه ما منحت إلا اللحظة هذه، هو ده عمرك الآن، لأنه لو سلف عمرك بجميع الذنوب والمعاصي فقلت الآن أستغفر الله وأتوب إلى الله فخرجت روحك فأنت من السعداء، أنت من السعداء. ولا تقل سأفعل بعد درسي اليوم سأفعل كذا، أنا اليوم أروح استريح كده شوية وإن شاء الله بإذن الله الشيخ بعد رمضان بإذن الله أنا عازم يا أخي فلان إن شاء الله هناخد سكن بعد رمضان ونجلس هنا نواظب على الدروس. ليه يا أخوي؟ إيه لعادك لبعد رمضان؟ أنت إيه اللي مطلعك دلوقتي؟ اجلس، قد تموت على طريقك وأنت مروح، خليك لما الدورة تخلص، ولما الدورة تخلص شوف لك سكن، إذا عايز تشوف سكن شوف لك من الآن سكن. بعد رمضان ليه؟ إحنا هنخلص الحاجة؟ هنخلص؟ لا، جاي لك تفسير ابن مسعود وتفسير مجاهد في رمضان إن شاء الله، تفسير ابن مسعود وتفسير مجاهد، تفسير ابن مسعود جامع، تفسير ابن مسعود وتفسير مجاهد إن شاء الله بقى 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 في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. جاي لك في الاعتكاف 30 رسالة، أوعى تضيع الاعتكاف، 30 رسالة إن شاء الله، فلا تضيع الفرصة، فاجعل الدقيقة التي تعيشها الآن هي عمرك ابتداء وانتهاء. ماذا ستصنع؟ ماذا لو قيل، قال عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، لو قيل لشيخه حماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء، وأنا خذوها مني بالسند العالي، لو قيل لابن باز إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء، خذوها مني بالسند العالي برؤية 7 سنوات، لو قيل لابن باز إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء بما رأيت وأبصر، لو قيل له إنك ستموت ما قدر أن يزيد في عمله شيء، ما في وقت خارج العبودية أبدا لله عز وجل. فهكذا ينبغي أن يكون العبد، أن يكون ناصح لنفسه. إخواني الساعة 12 اللي فاتت هذه، 13 اللي فاتت هذه، لن تأتيك ولن تعود عليك إلى آخر زمانك ودار. الآن الساعة 2:30 و5، الساعة 2:30 لن تعود إلى آخر العمر، صح؟ لن تعود دقيقة مرت، لن تعود، لكن هي منحة، إما أن تستغلها وتغتنمها وإما أن تضيعها وتفرط فيها. ولهذا العمر لا يتسع للمعصية، العمر لا يتسع تفكر في منهج تاخده، أمشي أنا عايز أشوف كده، يعني ممكن يكون منهج الدواعش ده كويس، ممكن يكون منهج الإخوان كويس، العمر ما يتسع، خذ منهج الصحابة والنبي وموت على ذلك. الأخ اللي حكى لي قصة الشاب اللي كان حزبي ورجدي اللي بيحكي، نعم رجدي يحكي عن هذا حزبي، ثم تاب ورجع إلى السنة ثم مات بعد رجوعه إلى السنة، رجع إلى السنة، فالحمد لله. شوف عمرك ما يتسع، وحتى لو أنا رجعت إلى السنة بعد 10 سنوات راحت علي 10 سنوات في ظلال السنة، في ظلال السنة. فلهذا خذ أعلى ما يتعبد به، أعلى ما يعتقد، أعلى ما يعمل به في اللحظة التي تعيشها. فما عمرك لحظتك، فما عمرك نفسك، قد تخرجه فلا تأخذه، وقد تأخذه فلا تخرجه، صح يا أخواني ولا لا؟ هذا قد يموت الإنسان في الصلاة وهو يصلي. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي بيقول القنوات اللي هي القنوات الخاصة بالأطفال مثل طيور الجنة وقنوات الكرتون وبعض الأخوات تقول بأنه ما في البيت، يعني ليس في وسائل تسلية، والطفل سيخرج إلى خارج البيت وسيكتئب أو ينحرف أو غير ذلك. يا أخواني كل هذه لا تسمعوا أي قناة فضائية موجودة لا أطفال ولا كبار ولا شيء من هذا، كلها تدس السم في العسل، تدس السم في العسل، فلا تسمعوا لهذه القناة. فمن القائم عليها ومن الذي يوجه؟ من القائم عليها ومن الذي يوجه؟ وأما وسائل التسلية فما ندري، أكان السلف عندهم وسائل ولا ما عندهم؟ أبيح لك يا أخي له في البيت مع أولادك مع كذا، أبيح لك يا أخي تأخذ أولادك إلى مكان فيه خضرة وفيه كذا ما لم يكن فيه معاصي، أبيح لك يا أخي أن تلعب مع أولادك الكرة على سطح المنزل، أبيح لك يعني وسائل الترفيه وهذه كثيرة، لكن اقتصر على المباح، إما محرم وإما مباح. طب قبل القنوات كان كيف يتربى الأطفال؟ قول لي بقى القنوات فضائية الأطفال دي قريبة جدا من سنوات، كيف تربى الأولاد قبل هذا؟ ها كيف تربى الأولاد قبل هذا؟ ما الذي كان وسائل ترفيه يا أخوان؟ آباؤنا أخذونا إلى أي وسائل من الترفيه يا أخوان؟ فإذا الإنسان يوسع على أولادي في هذا الباب بس بالمباح، بالمباح نعم. والمباح الحمد لله كثير، وليس بلازم أن يكون المباح كما يفعل هؤلاء من المعاصي. فالقنوات هذه لا تخلو من شر، حتى إن علمت شيئا جيدا علمت آخر سيئا، فلا ينبغي للإنسان أن يفتح مسامع الأولاد لمثل هذا. كذلك قناة الكرتون فيها ما يهدم الاعتقاد، ونحن أيضا قرأنا عليكم فتاوى العلماء فيما يتعلق بمسائل الكرتون. هي البيئة اليوم، هي البيئة زمان، هي البيئة اللي كذا. دعك من هذا، دعك من هذا. شوف يا اخويا حسين، ابذل الخير وان شاء الله سيحفظ الله ولدك باذن الله. وبعدين احنا كما قلنا لك داعب الاولاد، كافئ الاولاد، خذ الاولاد. مش حرام يا اخواننا اخذ الاولاد الى الخضرة، مش حرام ناخذ الاولاد الى مثلا اذا كان في مكان فسحة بريء او كذا، مش حرام، مش حرام يعني. لكن اياك تقول لابد من فعل محرم هذا الذي نجده متاحا، يبقى انت الان لا تربي ولدك، انت بتهدم ولدك الان. لكن اي وسيلة مباحة خذها يا سيدي ولا تستد فيها شيخا، طالما وسيلة مباحة. لكن الا المحرم لا. فاحنا كلامنا الان ابتعد عن الوسائل المحرمة، ابتعد عن الوسائل التي تهدم، التي يختلط بها حق وباطل، سنة وبدعة، توحيد وشرك. افلام الكرتون دي مصيبة يا اخواني، فيها معاني جبارة، خطر. نعم. هيجي مرة بغير نقاب، وهيجي الواحد بدون لحية. اي نعم. نعم. لا يجب. متى لا يجب؟ بإطلاق، بإطلاق. إذا كان الأب قادرا والابن غير قادر. أنت بتقول الحج على الفورية ستراخي وفقط، ما تقول الحج على الاستطاعة. الحج يجب على الفورية للمستطيع. أنت ليه بتحذف كلمة المستطيع؟ أنت تقول الحج يجب على الفورية لمين؟ لمن استطاع عليه سبيله. والذي عنده ولد هذا يقع في الزنا ولا يزوجه، فيزوجه وحينئذ لا يكون مستطيعا. نعم خلاص، يبقى القادر وممكن يخشى على نفسه الفتنة، نقول له استعفف ولا تزوج نفسك. هذا لا، هذا لا يكون. لكن من يا اخوي علي، من عجز عن التكاليف وليس له الوالد اللي كذا، نقول له استعفف، يعني اصبر، اصبر فليصبر. لكن اذا كان عنده قدرة يتزوج بنفسه او بوالده، بل قال العلماء لو احتاج يتزوج مرة ثانية وان زوجته الاولى لم تعفه فهو داخل. فانت صورت مثلا وانا داخل في جملة النفقات خلاص ما في اشكال. لكن اذا كان الابن قادر بنفسه ما يجب على الاب. زي الابن اذا كبر يقدر ان ينفق على نفسه في طعام، في شراب، في لباس، يبقى لا يجب على الاب. كذلك في زواج يبقى لا يجب على الاب. انما نتكلم عن حالة توصفها كالاتي: ولد هذا الولد يخشى عن نفسه العنت والزنا وغير قادر والاب قادر، يبقى هذا التصف اب قادر ابن غير قادر يخشى عن نفسه الزنا، هل يجب على الاب ان يزوج ابنه في هذا؟ نعم يجب على الاب ان يزوج ابنه في هذا، فان هذا من النفقة، بل قد تتقدم هذه النفقة نفقة الطعام والشراب احيانا، نفقة العفة ان يعف بها ولده. وما الفرق بين ان يطعم وان يشرب وان يلبس وان يسكن وان يتزوج؟ ما الفرق؟ لا فرق.